بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قراءة في الله تعالى.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في استكمال شرح الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال: وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة.
يعني إذا شاء الله عز وجل شيئا، فما الحاجة إلى الدعاء؟ على ما الدعاء؟ إذا اقتضت المشيئة المطلوب فما في حاجة إلى الدعاء؟ فأجاب قال: قلنا
بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
نعم، بالإضافة إلى أن العبد لا يعرف إذا كانت مشيئة الله عز وجل اقتضت كذا أو في تقديره كذا، وإنما هو يلجأ إلى الأسباب الظاهرة. فإذا احتاج إلى دفع ضر أو جلب نفع والله عز وجل قد قضى أمرا، فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بسؤاله المطلوب، وهو يجهل ما عند الله سبحانه وتعالى. يتعبد الله مثلا بطلب الهداية لولده، يتعبد الله بهذا، وقد يكون سبق علم الله عز وجل بأنه لا يهتدي. هل يعلم هذا؟ ما يعلم، وهو مطلوب بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولده، فيأتيه من أنواع العبودية ما يأتيه، وإن كان الله عز وجل لا يهدي لحكمة بالغة. ثم إنه إن دعا ولم تجب طلبته في هذا الباب، فإن هناك أمور أخرى يعوض عن هذه المسألة، لأن المسلم إذا دعا الله حتما سيحصل له انتفاع، فإنه يستجاب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ومعنى يستجاب له ليس معناه أنه قد يجاب إلى الطلبة التي يريدها في الشيء الخاص، وإنما قد يجاب وقد لا يجاب، فيدفع عنه من الشر بقدرها، أو قد يدخر له أجر في الآخرة. إذن إجابة الدعاء يحصل به الانتفاع حتما طالما أنه دعاء توفرت فيه الشروط. فإما أن يجيب الله طلبة العبد، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدرها، وإما أنه يدخر له في الآخرة من الأجور ما يدخر. فإن بعض الناس يظن أنه إذا لم تجب دعوته فلم يستجب لي، أنه بذلك لم يحصل نفع، لأن نفع عنده قاصر على أن يجيب الله دعاء. لا، هذا قسم، وقد يريد الله عز وجل بك ولك أفضل من إجابة الطلب، قد يدفع عنك من الشر أو يدخر الله عز وجل في الآخرة مع تحقيق الأجور في مقام العبودية. ما هو أفضل من إجابة الطلب؟ ما هو أفضل من إجابة الطلب؟ وعليه لا تيأس من الدعاء، ولا تظن أن الدعاء لم يأتي بثمرته وتقول: الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنا دعوت وأحسبني على الإخلاص وبذلت ما بذلت ولم يستجب لي. يا أخي، يستجاب لك، لكن ما صفة الاستجاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، طالما أن الدعاء قد توافر فيه الشروط حتما سيقع استجابة، لكن ما صفتها؟ تبعت يا أخواني، هذا هو يبقى حاصل حاصل. نعم. قال ابن باز ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخله في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قيل يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر. نعم هذا صحاح الألباني كما في الحاشية. نعم.
قال: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه. نعم إياه.
نعم إخواني، أصلا توفيقك للدعاء من أعظم التوفيق. تظن أن الدعاء سهل؟ ليس الإجابة، الله وعد بالإجابة. تظن أن الدعاء سهل؟ تظن أن التوبة سهلة؟ تظن أن الهداية سهلة؟ يا أخواني لا تظنوا أن الهداية سهلة والتوفيق للطاعة سهل. الدعاء إيه الإشكالية؟ أدعو في أي وقت. من قال لك هذا؟ تهتدي في أي وقت؟ تتوب في أي وقت؟ لا يا أخواني، التوبة مش اختيار على المحمول، هات التوبة خلاص يلا اطلب. الدعاء خيار على المحمول، يلا هات اطلب. لا يا اخوان، لو كان كذلك ما كان اكثر الناس ولو حرصت غير مؤمنين. لو كان كذلك لكان الضال في الناس الاضعاف المضاعفة والمهتدي القليل. لو كان كذلك لامكن كل واحد ان يتوب بسهولة، يذنب ويتوب توبة صدوقا. لا يا اخواني ابدا ابدا، هذا ليس سهلا، إنما يحتاج إلى توفيق من الله. توفق لدعاء بشرط، دعك من دعاء اللسان والقلب لاهن، دعك من دعاء اللسان أو استغفار اللسان والقلب عازم على المعصية. ولهذا العلماء يقولون فرق بين التوبة والاستغفار، بمعنى أنه قد تستغفر بلسانك، عندك استغفار بلسان لكن ما عندك توبة. ليه؟ لأنك مصر على معصيتك، مقيم على معصيتك، مصر عليها، ما تبت. أنت تستغفر باللسان وحينئذ لا يغفر لك، وحينئذ لا يغفر لك. ليه؟ لأنك تستغفر لكنك لم تتب. التوبة ندم وهذا ما حصل، التوبة إقلاع وهذا ما حصل، التوبة عزم على عدم العودة وهذا ما حصل، وليس استغفار اللسان فقط. ولهذا التوبة تتضمن استغفارا وليس الاستغفار يتضمن توبة، واضح؟ فإذا كون الإنسان يوفق إلى التوبة النصوح ليس سهلا، كون الإنسان يوفق إلى الدعاء الذي تحقق فيه شروطه ليس أمرا سهلا. هذه يا أخواني أمور لا تكون إلا من وفقه الله عز وجل. إنما تظن أن المسألة التوبة في أي وقت تتوب وكذا، كان أكثر الخلق تاب من المعاصي وتاب قبل أن يموت، لا يوفق إليها التوبة النصوح، لا يوفق إليها إلا من وفقه الله للسنة والهداية. كم الناس يسمعون في السنة والاستقامة والمنهج وكذا، وأكثرهم يعرض وأكثرهم يسب. كم واحد أخبرني كده، كم واحد في حياتك أنت لما كلمت في المنهج والاستقامة قال سمعنا وطعنا؟ لكن كم واحد سب وشد؟ تحصيم؟ لا تحصيه، لكن من استجاب تحصيه؟ نعم نعم، عد فلان واثنين ما في، ولو جاء اثنين طب ثلاثة ما في، يعني اللي استجاب على يديك للمنهج والسنة. كم في حياتك هذا عند واحد أو ما عنده، وهذا عند اثنين أو ما عنده، وهكذا. لكن كم الذين عرضوا وسبوا وشتموا؟ الأصل في عائلتك وأسرتك ومحيطك وأولاد عمومتك وكذا، اجلس غريب، تتكلم بصحيح المنقول وصريح المعقول ولا يمثل شيئا. تعال بقى كم واحد في العائلة يستجيب إلى المعاصي وإلى البدع؟ كثر، ما يحتاجون دعوة، كثر. أسهل شيء، أسهل شيء هذا عندهم. فإذا هذه تحتاج إلى توفيق، فالدعاء منه. ولهذا من وفقه الله للتوبة فقد تاب عليه، ومن وفقه الله للدعاء فقد استجاب دعاء. كون الله يوفقك لدعاء بشرط، يبقى إذن استجاب لك. كون الله وفقك للتوبة بشرط، فقد تاب عليك. هنا سيتوب عليك لأنك وفقك لتوبة يتوب بها عليك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ ثم تاب عليهم أي وفقه للتوبة فتاب الله عز وجل عليه. توفيق، توفيق. فلا تظن أن مسألة الهداية والاستقامة للسنة وأنك تجلس في دروس العلم وأنك توفق لهذا وأن ينشرح صدرك لهذا، أن هذا أمر يمكن أن يحصله أي أحد. تعال نكلم فلان هيستجيب، تعال كذا. أبدا أبدا يا إخوان. صاحب مخدرات يقول لك أنا بشرب مخدرات ونساء وقبل أن أموت سأقول أستغفر الله وأتوب إلى الله وكذا. أنك توفق لتوبة صادقة هذا لا يمكن تنالها، ولا حتى لو كنت ابن نبي. هذا ابن نوح ناداه في ماذا؟ في لحظات حرجة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مناشدة حتى حال بينهما الموج فكان من المغرقين. النبي على رأس عمه أبي طالب الذي دافع ونافح وإلى آخره في حديث موسى بن حزن عند البخاري: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية. شو بقى؟ هذا النبي داعية وهذا أبو جهل وعبد الله داعية إلى الشرك. المفترض من الأقرب لإجابة طلبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم أنه أبو طالب يعلم صدقها النبي، وأعلم أن هؤلاء لا يبلغون شأوه ولا منزلته ولا إلى خير. والدعوة دعوة إلى أمر رشد، والدعوة توافق صريح المعقول. ماذا عز أن يصنع لك أباؤك؟ وكل هذا ومع ذلك آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، لأنه لا يستحق هذا الفضل. ولو علم الله فيهم خيرا ولوفق للتوبة لحكمة. هتقول يعني كيف ده رجل نافح دافع ببدنه لكن أقبل بقلبه؟ أبدا، هو حكمة الله ألا يكون أبو طالب كأبي لهب حتى يحصل انتفاع من النبي صلى الله عليه وسلم به أمر كوني قدري يدافع ينافح. لأن لو كان هو على الإسلام لو أسلم كما أسلم العباس ما حصل وقاية هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين كما حصلت، لأنه كان له قدر عندهم لكونه مشركا. إنما لو أسلم، لو صار كحمزة ما له قيمة عندهم لو كان كحمزة. فالشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أن هذه المسائل ليست سهلة. كونك تهدى للسنة، كونك تفهم، كونك تقول منهج السلف، كونك تقول كلمة التوحيد، هذه ليست سهلة. أنا أقرأ كتابا الآن بعض أبنائنا جابوا مما هو مقرر عليهم: السلفية، مناقشة السلفية. هذا يتعلم أبناؤنا مناقشة السلفية. السلفية على قسمين: سلفية ما كان عليه النبي والصحابة في القرون المفضلة، هذه على العين وعلى الرأس. طيب سلفية موجودة بقى معاصرة، وهؤلاء لهم فكر خاص قائم على الضلال والانحراف، إغراق أنفسهم في قضايا جزئية وتضخمها حتى نصل التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل وغير ذلك، مناقشة المسائل بفكرهم لا بنصوص ولا بقواعد لا شرعية ولا عقلية. يعني المهم القوم نقول في كهوف ما يسمعون لا علم ولا يناقشون، عندهم كبر في مسألة النقد، ما عندهم استجابة، عندهم دلالة الناس على عليهم في الفتية فلا يسمعون إلى غيرهم، عندهم كل شيء. يعني عندهم ما ليس عند النصارى، عندهم ما ليس عند اليهود، عندهم ما ليس عند أي طائفة من الطوائف. فليس كل أحد يوفق للحق للهداية للدعاء للطاعة. كم رأيتم هؤلاء الذين يجلسون بجوار المساجد، ربما يجلس على باب المسجد، محل موجود وبيجلس على باب سلم المسجد بيجلس عليه ولا يدخل المسجد طيلة عمره، جيران للمسجد ما يدخل المسجد إلا مرة واحدة حين يدخل يتحول فعل من مبني معلوم لما يسمى فاعله أدخل المسجد، لكن ما كان الفعل معلوما أبدا دخل المسجد، دخل المسجد فعل فعل مفعول، أدخل المسجد فعل نائبه، أدخل دخل ما حصل، أدخل المسجد يصلى عليه وبجوار المسجد. فتظنون أن هذا، لكن في ناس تبلغ 90 سنة ويؤتى بها المسجد وهذا بين الرجلين، أعلم رجلا من اشتياق الأذان طول عمره يؤذن، ولما حيل بينه وبين المسجد وهو كان بجوار المسجد مباشرة طلب منهم أنه يعطونه الميكروفون وصله داخل البيت يؤذن، بغض النظر عن مشروعية هذه أو كذا، لكن الشاهد انظر إلى التعلق، يعني انظر إلى التعلق. يبقى ده توفيق، توفيق من الله عز وجل، فليست الهداية بيدك حتى توفق إليها. ولهذا شوف أنت وابنك، قد يكون ابنك على الضلال وأنت أو العكس، أو العكس. يبقى سبحان الله كلنا يتمنى أن يكون ابنه ماذا؟ على المنهج وعلى السنة وعلى الطاعة. بعض الآباء هذه قضية عمره، احلق اترك امشي امضي لن أكلمك، أمك طارق إن لم تفعل. يا الله تتخيلوا ممكن واحد كده؟ أعظم نعم الدنيا الولد الصالح، الولد الصالح تقرب عينك طالب علم خطيب منبر إمام محراب، لكن هو عقدة حياته هو هذا الولد الصالح هذا، لأن عندي ليس بصالح. أحد الآباء قال عندي 3 أولاد، عند ولد بيشرب مخدرات، وعند ولد سلفي قح، وعند ولد معاه في التجارة لا هذا ولا ذاك. ده حقيقة أعلمه، أفسدهم المستقيم. هو عنده بيشرب مخدرات فاسد برضه ولا يعجبه، لكن أفسدهم المستقيم، أحسنهم الوسط هذا، لا عايز شرب مخدرات ولا عايز شرب سنة لا هذا ولا ذاك. تخيل سبحان الله العظيم، في هذا الزمان لما يرزق الإنسان الولد الصالح هذه أعظم نعم الله على العبد، أعظم نعمة، أعظم نعمة. خلي عندك 100 فدان، 100 فدان لا تساوي ولدا صالحا أبدا ولا أفدنة الكرة الأرضية، لكن من الذي يدرك هذا؟ من الذي يوفق لهذا؟ سبحان الله. أو فتاة صالحة في هذا الزمن لن أزوجك كذا، وصراع بينه وبينها على العروس، هو لا يريد رجلا صالحا ويريد إنسان عاديا، وهي تريد الولد الصالح، معترض وأنتم تعلمون هذا. إذن يا إخواني كون الله يوفقك للدعاء فقد استجاب، كون الله يوفقك للتوبة فقد تاب، كون الله يوفقك للسنة فقد قبل عملك وقد أحبك. ولهذا هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب بذكاء عقول ولا يطلب بحفظ مسائل. قد يكون الإنسان أعلى الناس مسائل وكذا وكذا، ولكن لا يهدى ولا يبصر. نعم،
كما في العمل والثواب فهو الذي
وفق الرب العبد. سبحانه والذي حرك العبد، انتبه ياخذنا بالعز، قلنا الرب هو الذي حرك العبد الى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: اني لا احمل هم الايجاب. ليه يا اخوان؟ لان الله وعد بهذا، وان الله لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكن اذا الهمت الدعاء فان الاجابه معه، طالما الهم الدعاء. طيب، وعلى هذا
كما في العمل،
وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج له في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون.
فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه. كما في العمل والثواب فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله.
شوف، بل هو جعل ما يفعله، يعني العبد، سببا لما يفعله، يعني الرب. فما أثر في شيء من المخلوقات، يعني أن الله ما أثر في شيء من المخلوقات، وإنما هو الذي وفق للدعاء ثم استجاب الدعاء. فهو الذي جعل ما يفعله اللي هو العبد سببا لما يفعله اللي هو الرب، حرك العبد للدعاء واستجاب الله الدعاء. وعليه أخواني كل من عند الله، الله الموفق للعمل الصالح، والله الموفق لجنات النعيم، الله الموفق للسبب أن تطلب العلم على يد أهل السنة، والله الموفق فهدك إلى من نجا للسنة، الله الموفق لهذا. نعم.
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين:
أنعم به وأكرم، وكل إمام في الأمة أمة، فالأمة غنية بالأئمة الذين كل إمام فيهم أمة. أمة، كل إمام أمة، أمة فيها الصحابة، أمة فيها التابعون، أمة فيها تابع التابعين، أمة فيها هؤلاء، أمة فيها ابن سيرين وابن شهاب الزهري وابن المسيب والشعبي وشعبة وأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن رجب، أمة في كل عصر فيها ابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده، أمة فيها ابن باز والألباني والعثيمين والسعدي وابن إبراهيم، أمة فيها هذه القمم يا إخواني، أمة مباركة. ولهذا أقول العصر هذا والزمان الذي نعيشه هذا، هذا يستوجب مزيد خوف. إيه والله، الأمة لم تنقطع، سلسلة العلماء الكبار الضخام، افهم، الكبار الضخام، وأنت الآن تعيش في نهاية هذه الطبقة، من نشرح في نهاية هذه الطبقة، مش نهاية العلماء، ما عادش علم على وجه الأرض، نهاية الطبقة. ابن إبراهيم فين؟ ابن باز فين؟ ألباني فين؟ الأمة بتعيش نهاية الطبقة دي من لدن النبي إلى الآن، والطبقة دي موجودة بقوة في كل عصر من العصور. الآن نكاد تخلو الأرض من هذه الطبقة، لكن لا تخلو الأرض من أناس علماء يطلب على أيديهم، لكن هذه الطبقة، هذه الطبقة مثل ما انتهى طبقة مالك والشافعي أحمد من زمان، ثم انتهت طبقة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب من زمان، ثم انتهت طبقة ابن عبد الوهاب وكذا من زمان، ثم جاءت طبقة ابن باز، فهم كبار وهم أساطين، لكن الأمة الآن في نهاية هذه الطبقة، في نهاية هذه الطبقة. فالله المستعان، الله المستعان. أول مرة تعرض الأمة لمثل هذا، أول مرة، أول مرة. شوف ما في بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب، لكن في مين؟ في علماء أئمة أساطير، في بعد ابن عبد الوهاب في عبد الرحمن بن حسن، في عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، في محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، في أئمة كبار علماء أساطين. شرق غرب، هنا مقبل، هنا ألباني، هنا ابن باز، هنا نعم.
قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.
نعم، وجدت مبدأه من الله إذ يوفق العبد لما يحب، وتمام على الله يقبل، فلا وفق لدعاء وقبل، وفق لطاعة وقبل، وفق العمل صالح ووهب الجنة. ولهذا لن يدخل أحد جنة بماذا؟ بعمله، لأن عملك ليس منفصل عن توفيق الله وعطائه وفضله. من الذي تفضل عليك بالعمل؟ الله. من الذي قبله منك؟ الله. من الذي أثابك عليه؟ الله. يبقى منك ماذا؟ السبب. تلك الجنة التي تتم بما كنتم تعملون، سبب، بي سبب، وليست عوضا تنفصل عن توفيق الله. ولهذا المعتزلة لما لم يكن عندهم أن الله يهدي وأن الله يضل، أن الله يوفق أن الله يخذل، لما لم يكن عندهم ذلك، فالداخل الجنة داخل بعمله كعوض. الله ليس له فضل في عمله، والجنة أستحقها بعمله. ما في توفيق، ما في فضل، لأن عندهم لو أن الله تفضل على العبد بالعمل وتفضل بقبول، تفضل كذا، على ما تفضل على هذا وقبل عمله ولم يتفضل على هذا، هذا ظل عندهم، أن هذا ظل. طريقه أننا ننفي أن الله يهدي ويضل، ده طريقه، ننفي ذلك. الله ما يهدي، الله ما يضل، العبد هو المهدي الذي الهداية منه والضلالة منه ليس من الله. ولهذا عندهم أن الله ما يوفق ولا يخذل، إنما العبد والخالق لأفعاله، العبد هو الخالق لأفعاله. وعند أهل السنة والجماعة الله الموفق، والعبد هو الذي وفقه الله. طب وفق هذا وخذل هذا بما سبق علمه، لهذا جادلوهم بالعلم بما سبق علمه. الله سبحانه وتعالى بما سبق علمه علم أن هذا العبد كذا فوفقه وأعان، لأنه علم أنه سيكون ممن أعطى واتقى وصدق بالحسن، لهذا يسره لليسر. وأما من بخل أو استغرق ذبه الحسنى فسنيسره للعسر. ولهذا قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خذل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى الله وفق وخذل بناء على ماذا؟ ما يأتي به العبد، والله يعلم ما يأتي به العبد، فسبق علمه بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة.
يعني كيف وقد تم لنا ما سبق هو أن الله عز وجل يجيب الدعاء، كيف نفهم أن العبد قد يسأل الله ولا يعطى، أو قد يجاب بشيء ليس والذي سأل؟ ها،
وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل،
وإجابة نعم،
وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب الأول، دور إخواني إلى متين علم السلف سبحان الله ودقيق فهم السلف رحمهم الله تعالى، شيء عجيب يا إخواني، شيء عجيب سبحان الله سبحان الله. يقول وقد أجيب عنه بأجوبة، وهو أن من الناس من يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى بغير ما سأل، يسأل فلا يعطى. طيب أجيب عن ذلك بأجوبة، مع أن الله قال ماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب أنا دعوت فلم يستجب لي، فهل الله يخلف الميعاد وهو الذي قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد أو ماذا؟ الله ما يخلف الميعاد قط أبدا. طيب الله ما أجابني، انظر إلى هذا الفقه، وفقني الله وإياكم لفهم السلف. ما هذا يا إخواني؟ ما هذه الروعة يا إخواني؟ سبحان الله، العلم القائم على صريح المعقول وصحيح المنقول، العلم القائم على الصدق، العلم القائم على التثبت والتحقق، فهو علم قائم على نقل المصدق، وقائم على بحث المحقق مدقق، ليس بالأكاذيب، ليس بالأكاذيب. فيقول أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، شوف الكلام الرائع الجميل، أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، وإنما تضمنت إجابة الدعاء الداعي. الله ماذا قال إخواني؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى الآية تضمنت ماذا؟ أستجب لكم ولا أعطيكم سؤلكم؟ سبحان الله، الآية لم تتضمن عطية سؤال. الله ما قال سأعطيكم سؤلكم، إنما قال أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أول مرة نسمع الكلام ده، يعني إيه أستجب وهو إعطاء السؤال؟ ما معنى إعطاء سؤال ومعنى استجابة الدعاء؟ في فرق؟ في فرق. فإعطاء السؤال يعطيك سؤالك، معناه أن نفس الطلبة ستحقق لك، ده إعطاء السؤال. تريد ولد؟ في ولد يعطيك الولد، ولهذا تقول أنا دعوت الله بالولد، فين الولد؟ الله ما قال سأعطيك سؤلك، وعد بهذا. وقد يكون، لكن ليس هو المنصوص، إنما المنصوص ماذا؟ استجابة الدعاء، إجابة الداعي، وليس عطية السؤال. طيب والداعي أعم من السائل، لأن الدعاء عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، السائل ده مسألة، الداعي ده عابد، يعني الداعي يتضمن السائل. الداعي قد يكون بأشمل، بالسؤال وبغيره، هذا كله داعي، والسائل معلوم دعاء مسألة. وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، كما مر معنا في الحديث، وهو أنه ما من مسلم يدعو دعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه الشر. ده بيسمى إجابة، مش إعطاء سؤال، أعم من هذا. ولهذا انظر بقى إلى دقيق الفهم والاستدلال، أن الله، أن الحديث جاء فيه جمع هذا، فقال: ولهذا قال النبي: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، لإجابة الداعي، من يسألني فأعطيه. ده سائل، ده مش داعي، ده سائل فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى ثلاثة أمور يا أخوان: داعي وده أعم، سائل وده أخص، مستغفر وده أخص الأخص. يا الله، ففرق بين الداعي والسائل. يدعوني يسألني، يدعوني فأستجيب، يسألني فأعطيه، وبين الإجابة فأستجيب له والإعطاء فأعطيه. وهو فرق بين العموم والخصوص، فالداعي أعم والسائل أخص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فالسؤال بالاستغفار، اغفر لي، ده نوع المسألة. فذكر العام: من يدعوني فأستجيب له، وأتبع بالخاص: من يسألني فأعطيه، وأتبعه بالأخص: من يستغفرني فأغفر له. لأن الدعاء كما قلنا عندنا دعاء عبادة وده عام، ودعاء مسألة وده أخص. إحنا الآن في دعاء، الآن مجلس علم هذا دعاء، ما هو بسؤال، دعاء، دعاء عبادة، لأننا ما جلسنا هذه المجالس إلا رجاء أن يوفقنا الله، أن يثيبنا الله، أن يهدينا الله. كأننا نقول: جلسنا فتقبل، جلسنا فاهدنا، جلسنا، وهكذا. بخلاف: اللهم اهدني، اللهم وفقني، إلى غير ذلك. يبقى في دعاء، في سؤال، في أخص، وهو نوع السؤال. انظر إلى الحديث: من يدعوني ف ها فإيه فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى عام: من يدعوني، الخاص: من يسألني، الأخص: من يستغفرني. وإذا علم العباد أنه قريب مجيب دعوة الداعي، علموا قربه منه وتمكنهم من سؤاله. طبعا ده قرب خاص. وهناك من يقول في قرب عام، وهناك من يقول القرب المذكور كله قرب خاص، فيش قرب عام. والقرب الخاص إجابة من يدعو وإثابة من يطيع. ولهذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالمطيع يثيبه والداعي يجيب، ده القرب الخاص. قرب بإجابة الدعاء، قرب بإثابة مطيع، ده الخاص. فإذا أضاف الله القرب إلى نفسه فهو الخاص، ما في قرب عام. ومن العلماء من قال قرب عام وده بيساوي إحاطة ومعية وكذا، اللي هي العامة زي المعية، وقرب خاص اللي هو من ذكرنا بإجابة الداعي وبإثابة المطيع. واللي بيذكر قرب العام يستدل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكذا. لكن اللي بيرى القرب الخاص يقول: هذا قرب بالملائكة، قرب لهذا. أنتوا الآيات اللي ذكرتموها قرب بالملائكة وليس قرب الله. أما قرب الله إذا ذكر فليس إلا الخاص. وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القرب المضاف إلى الله هذا قرب خاص، إنما القرب الآخر قرب ملائكة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. قالوا المعنى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. يبقى بالملائكة. يبقى القرب مقيد إذ يتلقى المتلقيان. يبقى قرب بالملائكة. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا تبصرون. الله ما يحل في المخلوقات حتى تبصر أو لا تبصر، وإنما هذا قرب الملائكة، لكن لا تبصرون أنتم الملائكة. سبحان الله. أحد الناس كان مستضاف على القناة أراه وبيتكلم، سبحان الله، بيتكلم بقوة في الموضوع بيتكلم فيه، فجأة توقف، فجأة بدأ، فجأة وكذا، ويضع يده على عينيه إذا به تأتي السكرات. تكلم مثل ما أتكلم أنا الآن، شوف كلامي الآن هذا، بتكلم فجأة خلاص توقف كل شيء، سكرات، لا مريض ولا بيشكو من شيء ولا إلى خذ. أحد الخطبة أسأل الله أن يكون ختم له بخير، أنا ما أعرفه، لكن جاءوا بصورتي، كان يخطب وجاء عندي لا إله إلا الله، وصار يشرح إن لا إله إلا الله شهادة لابد يتوطع عليها القلب مع كذا، وبيتكلم على المنبر، وقف وسقط، وقف وسقط. يسبق ذلك ملائكة وتنزل، لكن ما نراها نحن، ما نبصر هذا ولا نرى هذا، ولكن لا تبصرون. يبقى القرب هذا ليس مضافا إلى الله، ليس مضافا إلى الله. أما القرب مضاف إلى الله فهو الخاص. وكما قلنا منهم من يقول بأن القرب عام وخاص، ولهذا ليست هذه من مسائل نزاع بين أهل السنة وأهل البدعة. يبقى عندنا من يدعوني فأستجيب، وعندنا من يسألني الأخص الخاص فأعطيه، وعندنا من يستغفرني، هذا نوع السؤال بقى الأخص، فأغفر له. فدعوه دعاء العبادة في حال يقول، وإذا علم العباد أنه قريب مجيب دعوة الداعي، علموا قربه منه وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال دعاء العبادة ولا عام، زي ما احنا الآن في هذا، أنت في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، ده دعاء عبادة. ودعاء المسألة في حال، وهو المصدر بأسماء الله، تدعو الله بما تريد، وجمع بينهما في حال، دعاء عبادة دعاء مسألة. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة. ولهذا الله قال ماذا؟ ها؟ والدعاء الذي هو الطلب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول هو عبادة، لأنه ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، إنما قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هنا كان بمعنى العباد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، يبقى دليل على العبادة. يبقى العبادة أعم، من يدعوني فأستجيب، من يسألني دعاء مسألة، من يستغفرني ده أخص المسألة. يبقى هنا أنت دعوت لم يستجب لك، يقول الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والإجابة أعم من إعطاء السؤال. كما قلنا إما أن يعطيك السؤال، وإما أن يرفع عنك ما من الشر معدلة، وإما أن يدخل لذلك ذلك عند الله. إذن إجابة الداعي حاصلة، لكن إعطاء السائل قد لا تحصل. عرفتم يا إخوان؟ يبقى الآية فيها ماذا؟ إعطاء السؤال عشان تقول دعوت فلم يستجب. دعوت أعم، الاستجابة أعم. الله ما وعد بإعطاء السؤال، الله وعد بإجابة الداعي. شوف يا إخواني، إيه ده يا إخواني؟ ما للروعة هذه؟ والله يا إخواني لو لم يكن في المنهج السلفي إلا صراحة عقل وصحة نقل وكذا لكفى، لكفى. علم قريب إلى القلب، علم يثلج الصدر، علم يشرح الصدر، علم تقرب العين. والله ثم أهل البدع لا يرون قناعة فيما هم عليه، وربما لا يرون فهما فيما يدعون إليه. هو يحفظ فقط وخلاص، حافظ. وبالتالي شوف الكذاب لما يحارب السلفية، شوف الكذاب يكذب ويحارب ما كذب به ويرضع ما كذب به. يعني يكذب ثم ماذا؟ يرد على ما كذب به. هو كده، دول كده، يكذب عليك وبعدين يرد على ما كذب عليك. لكن يرد على كلامك ما يقدر، يرد عليه يفضح نفسه. خلي واحد كده، عملاء السلطان، دول عملاء السلطان، ده السب. لكن مثلا يقولوا والله ده في جماعه بيقولوا ان فيه ان الاجماع منعقد على انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وبيقول الاجماع ده منعقد، وقد ذكره حرب الكرماني، وقد ذكره الولكائي، وقد ذكره الصابوني، وقد ذكره فقال، وقد ذكره الخلال فقال، وقد ذكره احمد فقال، وقد ذكره البخاري فقال، وقد ذكره ابو زرعه فقال، وقد ذكره ابو حاتم فقال، وقال يدل على ذلك قول النبي في الصحيحين من حديث ابن مسعود، في الصحيح من حديث عوف بن مالك، في الصحيح من حديث حذيفه. لكن الناس هتقول ايه يا اخوان؟ هتقول ايه يا اخوان؟ يقدر هذا؟ يقدر مبتدع يقول هذا؟ على وجه الارض يقدر مبتدع يقول هذا؟ يقدر مبتدع يقول هؤلاء يقول الرحمن على العرش استوى، يعني استوى بمعنى على وارتفع، لان في اللغه كذا، قال الخليل، قال سيبويه، قال ابن الاعرابي، قال كذا، ولان هذا ظاهر اللفظ، ولان ولان ابدا. امال يحاربون ايه؟ هؤلاء يقولون استوى على العرش مثل ما يستوي احدنا بالتحيز، ويصفون بالجسمية، ويقولون. يبقى هذا بينسبوا إليك إيه؟ ينسبون إليك كذبهم ثم يعارض، زي المعطل المثل كده. هو المعطل كيف عطل؟ عطل إيه؟ عطل ما مثل، عطل المعنى اللي هو تصوره، عطل أن الله يجيء كما يجيء أحدنا. لا والله ليس بذي شيء، أكن الله يجيء كما يجيء أحدنا، لا 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 لا، ننفي المجيء ونقول الله ما يجيء. اللي عطل هنا ما هو يا اخوان؟ اللي بيقول السلفيون، اللي بتقول نصوص. امال ايه اللي عطل؟ المعنى اللي اخترعه، المعنى اللي اخترعه واللي اثبت المعنى اللي اخترعه. اثبت يدين كما قال الله في كتابه، بل يدوه مبسوطتان فنثبت يدين كأيدينا، كأيدينا من ننجبة، نثبت يدين جاءت بها النصوص، كأيدينا من عندك. ولك لا، أنا لا أفهم من لدين إلى هذا، والله خطبنا بما نعرف. طيب لماذا لم تثبت يدي فيل؟ لماذا لم تثبت يدي قط؟ لماذا لم تثبت يدي حصان؟ فأهل الافتراء لا يقون على أهل السنة إلا بالافتراء، ده بيكفروا، ده دول مش عايزين محامي، دول بيطعنوا في العلماء. ما تقول، قول دول بيطعنوا في فلان لان خارجي، لان صاحب ثورات، لان ولاء البدع. وشوف الناس هتقول ايه، انما الناس دي تطعن في العلماء، ده مش عايزين حد خالص. طب ما انت بتطعن في العلماء ومش عاجبك حد، انت نفسك تطعن في العلماء. انت جفري، اعوذ بالله، وانت علي وجمع، اعوذ بالله، انت الترابي، اعوذ بالله. طب ما انت بتطعن في العلماء، ها جوابك ايه؟ هو جوابني ان قلت انا اطعن في من دل الدليل على وجوب الطعن له، قلنا ونحن نطعن في من وجب الدليل على هذا، يبقى رمتني بدائها وانسلت. لكن انظر إلى كلام أهل السنة والجماعة، كلام دقيق. إن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، وإنما تضمنت إجابة داع. أتحدك لو تجد المعنى ده ولا الفهم ده عند واحد غير سلفي سني. والاستدلال بالنص، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، عام خاص أخص. أو يا عم مفتوح، عندك حاجة كنت عايز تسأل؟ ها تفضل. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أيوة، أنت قول التشهد أنت بتقوله، بس احذف سيد، وبعد ما تخلص الصلاة قول سيد، فسيدنا بيني وبينك. أما تجيب في الصلاة في السيد، لأن سيدنا ما علمناش نقول سيدنا، سيدنا النبي ما علمناش نقول سيدنا النبي في التشهد. بس هتقول ده هو سيدنا، ما احنا هو عشان سيدنا، سيدنا علمنا لفظة معينة، يبقى الأدب مع سيدنا ان احنا ايه نفضل ديت على نفس اللفظة اللي علمها. نعم
شيخ، انا بارك الله فيكم. بالنسبة للقرب، لماذا يقال فيه انه صفة حقيقية مقتضاها النصرة والتأييد وإجابة الدعاء وكذا، مثل المعية القرب؟
المبحث ده احنا طرحناه، ايه معنى القرب، هو صفة ولا لا؟ احنا نتكلم عن نوع القرب، احنا ما بحثناش مش لماذا. انت بقى يبقى سؤال ايه معنى بقى القرب هذا، ده صفة كيف نثبتها؟
فسر بإجابة الدعاء.
فين
فسر بقرب الملائكة؟
اه
لماذا يقال هو قرب حقيقي؟
لا احنا قرب الملائكة مش قرب الصفة، ما هو الصفة قرب الملائكة مش صفة لله.
لا تفسير يا شيخنا بقرب الملائكة
مش صفة لله،
ليس صفة، انا اقصد هل لماذا لا يقال؟
لكن لما نيجي بقى صفة القرب، هذه صفة القرب نثبتها لله عز وجل، صفة القرب هذه قرب لله عز وجل،
قرب حقيقي.
طيب واذا نقول قرب حقيقي زي معية حقيقي، قرب حقيقي زي معية حقيقي، لكن عندنا المعية منقسمة، ده باتفاق معية منقسمة إلى عامة ومعية خاصة. معية العامة دي اللي احنا بنقول مقتضاها ايه؟ مقتضاها العلم. ليه مقتضى العلم؟ لأن مع ليست عالمة، ليست مع بمعنى عالمة، إنما مع في اللغة المصاحبة والاقتران، وهذا بحسب. فلما نقول السلف لما قالوا بعلمه ما قصدوا التفسير بالمطابق، إنما التفسير بالمقتضي، لأن المطابق مع لا تساوي عالمة. ما في من معاني اللغة نقول مع يعني عالمة، لا، مع اقتران ومصاحبة، ثم الاقتران ومصاحبة بحسب على حسب. لكن عندنا القرب نسبته صفة لله فهو قريب، والدنو كما قال في الحديث أدنو، يدنو رب عز من عباده، يدنو فيدنو ويقترب وكذا، فهذا نسبة القرب، نسبة الدنو، ونقول صفة حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، مقتضاها إجابة الدعاء، إثابة مطيع وهكذا. نعم. الجواب الثاني،
ذكر شيخ الإسلام عن حماد بن زيد،
نعم،
في دار تعارض العقل والنقل، قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان، فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء.
نعم، يقدر أن يكون في مكانه وأنه ينزل؟ قال نعم. قال طيب، علم السؤال. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول.
تمام.
كما فسره يعني النبي.
دي بقى أخص من الجواب اللي قبل. أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، السؤال ذاته قد تجاب، لكن هذا أعم من إجابة عين السؤال. عين السؤال يعني إيه؟ تريد ولدا دعوت بالولد يعطيك الولد، تريد مالا يعطيك المال. لا، إجابة سؤالك أعم. كما ها فسره
لعلها السؤال شيخنا، لعلها السؤال
أن إجابة
دعاء السؤال،
دعاء السؤال هو نفسه لا. أعم من إعطاء عين السؤال. يعني إجابة الدعاء اللي هو السائل، يعني السائل الدعاء للسؤال، يعني دعاء السؤال بما دعوت به، السؤال الذي دعوت به إجابته أعم من إعطائه. خلي بالك، يبقى هنا إجابة وإعطاء كما عندنا الأول. قال متضمن عطية السؤال مطلقا ومتضمن إجابة الداعي. طب انتقلنا من مقابلة بين عطية السؤال وبين إجابة الداعي. طب انتقلنا بقى خصوص السؤال بقى ذاته، أخذنا السؤال ده وقال إجابة الدعاء، دعاء السؤال اللي انت يعني سألته الله إجابة دعائك في هذا، ده أعم من إعطاء عين السؤال. كيف هذا؟ ها؟
كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.
يبقى ده خاص بسؤالك، خاص بسؤالك نفسه، أنت سألت الله عز وجل شفاء. سؤالك هذا الخاص هذا هنفصل فيه، فإن إجابتك لهذا السؤال الخاص أعم من إعطائك عين السؤال. إذ الإجابة ثلاثة أمور وليست أمرا واحدا، منها إعطاء عين السؤال، يبقى إجابة العين منها، يبقى إجابة السؤال أعم من إعطاء عين السؤال. إجابة السؤال ثلاث أشياء، تركنا بقى إجابة الداعي هناك، نيجي على إعطاء السائل هذا. في عندنا إجابة دعاء السؤال، ده أعم من إجابة عين السؤال، إعطاء عين السؤال. ليه؟ لأن إجابة السؤال بثلاثة أمور: إما تعطى وتجاب إلى عين السؤال، وإما إلى أن يدخر لك من الخير مثله، وإما أن يصرف عنك من الشر. ده كله إجابة دعاء السائل، فقد تعطى واحدة من الثنتين ولا تعطى إجابة عين السؤال، يبقى ما في تعارض، وعد الله حاصل. تقول: كيف يا شيخ، أنا سألت الله عز وجل سؤال خاص ما أعطاني هذا؟ نقول: الله وعدك بإجابة، إيه نعم وعدي بإجابة بس ما أعطاني. نقول: الإجابة أعم من إعطائك عين السؤال، فهي إما وإما وإما. يبقى التفريق الأول كان أعود فأسأل مرة ثانية، انتبه وبارك الله فيك. يبقى التفريق الأول كان بين ذات السؤال والإجابة، وبين إجابة الداعي، كان بين إعطاء سؤال وبين إجابة الداعي. إجابة الداعي أعم، ليه؟ لأن الدعاء يتضمن عبادة ويتضمن مسألة. الدعاء أعم من السؤال، لأن الدعاء يتضمن عبادة وسؤال. فالله عز وجل فالآية لم تتضمن عطية السؤال مطلق، إنما تضمنت إجابة الدعاء، وده أعم، وهذا إيه؟ أعم. ولهذا الله جعل أعم من يدعوني، وبعدين جعل السؤال أخص من يسألني، وبعدين الأخص من يستغفر. طيب نيجي للخاص وهو إعطاء السؤال، بالنسبة للعام إجابة الدعاء. نيجي للخاص ده نفسه بالنسبة لإجابة الدعاء، نجعله أيضا عام وخاص، فنقول إجابة دعاء السائل أعم من إعطاء عين السؤال، من إعطاء عين السؤال، لأنها تتضمن ثلاثة أمور وليست أمرا واحدا، اللي هي إجابة دعاء الإيه؟ السائل. ده الجواب الثاني. نجيب الجواب الثالث. الشيخ ابن باز علق تعليق طويل، نأجله لما نشوف الثالث. طب الثالث
أكمل ابن أبي العز
أكمل فقال:
فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لابد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء
اللي هي ماذا؟ السؤال، الدعاء بالسؤال. ها؟
من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله.
تمام. يبقى إذن ما تعترض وتقول أنا دعوت بسؤال ما ولم يستجب لي، الإجابة حصيلة، الإجابة حصيلة، لكن الله ما قال أعطيك سؤلك، إنما الله عز وجل سيجيب دعاءك، وإجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال. طب الجواب الثالث. يبقى الأول كان التفريق بين العام والخاص، كان العام في الأول إيه؟ الدعاء، إجابة الدعاء، وكان الخاص إيه؟ إعطاء السؤال. نيجي لإعطاء السؤال في الجواب الثاني، نجعله عام وخاص، هنقول إيه؟ إجابة الدعاء غير دعاء السؤال أعم من إيه؟ إعطاء عين السؤال. طيب الجواب الثالث.
الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب.
المتعارضة في الظاهر ليست المتعارضة في الحقيقة، فإن النصوص في الحقيقة لا تتعارض، سواء القرآن مع القرآن أو السنة مع السنة أو القرآن مع السنة. وأضف إلى ذلك فهم السلف المتفق عليه لا تعارض مع نصوص القرآن ولا السنة، لأنه سبيل المؤمنين، ولهذا ما في إجماع منضبط يتعارض مع النص ويخرج عن النص، أبدا مستحيل. ومن هنا فإن الإجماع إذا وصلنا، وكان إجماعا ثابتا، فإننا نعمل به، عرفنا دليله أو لم نعرف، لأن العلم بالدليل ليس نفيا للدليل، فأنا لا أعلم الدليل، فعدم العلم بالدليل هنا بالنسبة لي ليس نفيا للدليل في المسألة. الدليل حاصل، أقسم بالله أن فيه دليلا، لكن الدليل أعم من النص، قد يكون النص وقد يكون القاعدة وقد يكون المقاصد وقد يكون. لهذا إذا ثبت الإجماع خلاص. ولهذا لو كل مشايخ الثورات عطلوا النظر في مسألة الخروج تجوز أو لا تجوز للإجماع الحاصل لاصطرح، وبعدين تعال بقى نتدارس مسألة إيه. طيب يا شيخ إن إحنا الإجماع حاصل الحمد لله، ده من جهة عملية واعتقادية، لكن كيف نفهم بقى مثلا النص، مثلا كلمة حق عن سلطان جاي، كيف طيب الصحابة رضوان الله عليهم كذا وكذا، طب كيف كذا وكذا، هذه نجيب من جهة علمية، يبقى عندي جهة عملية اعتقادية وعندي جهة علمية. جهة عملية اعتقادية ان ما في خروج خلاص، عندي اجماع ونريح، يلا يا اخي روح، حسان خد عيالك وزوجتك وروح، واستغفر الله وتوب الى الله وانب، مش تشعر بالخجل وتشعر بكذا، وانت يا يعقوب روح يلا كفاجعه والله اكبر يا اسلام ولم تفضع صمات، روح ده في اجماع حاضر، وانت برهامي روح بقى ولم العيال بتوعك دول وادخل خلاص بقى، ما عادش الكلام ده، اتضح ان انت اللي انت ضيعت عمرك في عمر الطلاب ده كله بالايه، يلا روح حاضر. طب احنا عايزين بقى ندرس يا شيخ ازاي بقى نجيب، ايوه ان زي نجيب وكذا، ده اسمها جهة عملية تزيل الاشكال فيها، تزيل الايه الاشكال فيها، دي اسمها رد شبهة، مش تقرير حق. الحق قرر، ولهذا الحق ده هينتفع بيه ابي، هينتفع بيه اخي، هينتفع بيه اي احد، ابي نعم ما في خروج على السلطان، الإجماع منعقد، ما في خروج على السلطان يا أبي، خلاص يا ابني، يعني الأمة مجمعة، خلاص يا ابني، لا عارف حديث ولا عارف آية، ده كذا. إنما أنت تعالى بقى أيها الداعي، أيها الشيخ، أيها المتكلم في الدين، ندرس هذه المسألة. إنما تحاكم إجماع السلف إلى النظر العلمي، فتوقف الاعتقاد والامتثال حتى تنظر بقى كيف هتخرج هذه. لن تهدى، لا يمكن تهدى. أنت عندك سمعا وطاعة، أنت عندك الصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ 4، والصبح 2، شمعنا ده 2 و4؟ لا، أنا ما أقول شمعنا، ثبت الدليل ب4 و2، خلاص أنا صلى 4 و2، وأوقن أنا لو صليت 2 و4 أو 4 و2 بطلت صلاة. تعال بقى ندرس، في حكمة في هذا، معلومة. يبقى دي باب غير باب الاعتقاد والعمل، ده باب علمي، نقول لك فيه أشياء تلتمس العلل فيها، وفي أشياء يقال العلة تعبدية، ليس باللازم أنك أنت تعرف العلة من الطواف 7 حول الكعبة. ليه ما ب5؟ هتقول أصل وتر، تم 5 وتر، تم 3 وتر، تم 9 وتر. أصل العدد 7، هجيب لك أقول لك أصل العدد 1، وأصل العدد 3. فهنا هنوقف الأمر على هذا. طيب، فإذا النصوص لا تتعارض، إنما فيما يظهر لك إن فيها تعارض فلتعلم أن معرفة، هو هنا بيتكلم عن قاعدة بقى اللي هو الجواب الثالث، الله وعد أنه يجيب الداعية، لكن يعلم أن الإجابة طلعت لنا يا ابن شوفت. أنا ملاحظ أنها مركزة على درس 4، كأنها كتير جات معنا فيه. الجواب الثالث أن الله عز وجل أجاب، وعد بإجابة الدعاء، لكن يعلم أن هذه الإجابة مبنية على توافر الشروط واندفاء موانع. قد تقول أنا دعوت كذا لم يستجب لي، ليه؟ لوجود مانع، مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فلا تجعل عدم الإجابة معارضا لما وعد الله، إنما هذا معلق على توافر شروط اندفاء موانع لم تحصل. هو بقى يعلمنا ابن أبي العز قاعدة، ما هي بقى؟ يقول إيه؟ وقد ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، يعني إيه؟ يعني أن الشيء له شروط لابد من حصولها حتى يحصل الوعد، فإذا وجدت موانع لم يحصل، فيكون عدم وجود ما رتبه الله على هذا لتخلف، لفقد شرط أو وجود مانع. واحد يقول لك يا شيخ مش أنتم بتقولوا طلب العلم على يد أهل السنة والجماعة ده بيفضي إلى الهداية؟ لا. طب يا شيخ ما فلان قاعد بقاله 20 سنة و ما انتفع، تم فلان كذا، نقول هنا طلب العلم على يد أهل السنة وطلب العلم السلف على يد أهل السنة ده بيؤدي إلى الهداية، والعلم نفسه يؤدي إلى الهداية، لكن بشرط، فإذا وجد مانع لم يؤدي. ولهذا تذكرون المسألة اللي احنا أخذناها في مفتاح دار السعادة، كلام شيخ ابن القيم، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ أنت تعلمت علم السلفي وعلى يد الشيخ السلفي، يلزم من هذا أنك تهتدي ولابد؟ كان الجواب ايه؟ اللي قال يستلزم واللي قال ما يستلزم كل اعتمد على جهة من الإجابة. اللي قال يستلزم يعني العلم من حيث هو إذا توفرت شروطه وانتفت الموانع، واللي قال ما يستلزم أي أنه إذا وجد مانع فلا يستلزم اهتداء. يبقى إذن هتطلب علم يا أخي، أنا ما قلت تطلب علم سلفي، أنت ستدرس العلم. هل تدريس العلم السلفي من عالم راسخ؟ هل العالم الراسخ حينما يدرس العلم السلفي يستلزم الاهتداء؟ أنا ما أقول بقى الطالب، احنا ننتقل إلى الشيخ نفسه بقى، الشيخ نفسه. هل العالم الذي يدرس العلم السلفي، تدريس العلم السلفي وعالم يستلزم الاهتداء؟ لا ونعم. نعم إذا توفرت الشروط. هو في لسه شرط بعد أن يعلم مدرس؟ آه طبعا في شرط، في شروط. اقرأ، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة هو ده منهم، هو هذا العالم منهم، هذا العالم منهم. فهو يدرس وهو يعطي، ده جانب إثبات. وهو لا يتحاشى سماع أهل البدع أو مخالطة أهل البدع، ده مانع، منع من الاهتداء، فقد يحصل له الانتكاسة. يبقى العلم سيستلزم الاهتداء بشرطه إذا لم يوجد مانع. ومن هنا هنجيب بقى واحد مثلا، إزاي هذا ده كان أقرب الناس مثلا إلى ابن باز، ده كان هذا أقرب الناس إلى عثيمين وكذا ويحصل انتكاسة، هو أقرب لكن وجد مانع. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. قد يقاتل يقوانه ويبلي بناء حسنا وهو في النار. ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان كما في الصحيح، قال النبي هو في النار. إيه اللي حصل يا إخواني؟ وجود مانع، وجود مانع. يبقى الجواب الثالث أنه نصوص الوعد هذه إنما قائمة على توافر شروط انتفاء الموانع. ألست تقرأ قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بلى. ما بل فلان هذا لا يضيع الصلاة في جماعة خلف إمام وهو على الفحشاء والمنكر، أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بلى. طب وهذا ما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة تنهى، لكن المصلي لم ينتهي. لماذا؟ لوجود مانع. لماذا؟ لتخلف شرط. يبقى في فرق بين الصلاة وبين المصلي. الصلاة تنهى، المصلي ما انتهى، المصلي ما انتهى. ليه؟ لأنه لم يأتي بالصلاة التي تضمن ألف ولام المستوعبة للصلاة الشرعية القائمة على الصفة الشرعية مع الإخلاص. فالصلاة التي دل عليه الشارع بشرطها مع وجود الموانع تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما المصلي هذا لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لوجود مانع عنده. يبقى باب الوعد وتحقق الوعد مرتبط بماذا؟ بتوافر شروط انتفاء الموانع. الله جعلها، جعل هذا أسبابا، لكن ما حصل ماذا؟ ما وعد. ليه؟ لأن هذه منوطة بتوافر شروط وانتفاء الموانع، وجد مانع فمنع من ذلك. فقال إن الدعاء سبب المقتضي للنهي المطلوب، ده سبب، الله جعل سبب، الشارع جعله سبب، والسبب حتى يعمل ويحصل مسبب لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. وعليه فالتخلف هنا لوجود ماذا؟ مانع. نعم، إذا كان اللي بيروح يسرق ساعات يقول يا رب سهل. نعم.
وكثيرا ما تجد وادية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله عز وجل، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي،
يعني فيظن أن السر في ذلك الدعاء، إن هو لما دعا يعني استجيب له، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنت، وإنما كانت إجابة نتيجة إيه؟ حسنة تقدمت، مش ذات الدعاء. حسنة تقدمت، راح برب أمه، لا الله والله نتغدى مع أمي اليوم واجيب لها كده دجاجة مشوية، واروح لها أدخل عليها السرور، يا أمي نعم يلا جهزي السلطة أنا جاي لك، وبقى كده وقعد يتغدى معاه وطعامه وكذا، يا ابن ربنا يفتح لك، يا ابن ربنا كذا وربنا كذا، وهو أجاب، سأل سؤال مجرد فأجيب بهذا السبب. هو ظن إن هذا الإجابة إنما كانت للسؤال مجرد، وإنما هي لماذا؟ لحسنة تقدمت، أو اقترن بها ضرورة صاحبه وإقبال على الله أما يجيب المضطر إذا دعا. من هنا قد يسأل نفس السؤال في وقت آخر ولا يعطى، ليه؟ لأنه جرد عن مكان سبب الإعطاء. وهذا كما إذا استعمل
رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فكان غالطا.
والله ده أنا أخذت الدواء ده وكنت سبحان الله، أول ما أخذته ربنا شفانا، طب هات العلبة دي وأخذ من 10 علب، ما في 10 علب وما حصلش. هو بيأخذ الدواء مجردا، هو ظن أن هذا كسبب مجرد، لا، واحد أخذ الدواء لأن عندك جهاز المناعة قوي وعند أمور أخرى. أخواني يعني ليه؟ لأن الدواء يفعله أمور أخرى، ولهذا تروح مثلا تكشف حاجة يقول لك طب قيس لي الضغط، طب شوف السكر، طب أنت مالك يا دكتور، أنا عندي كل، أنت مالك، أنت مال ضغط ومالك كذا ومالك كذا ومالك. لأن بناء على الكشف العام ده، التشيكة العامة ديت، هيعطيك الدواء المناسب، هيعطيك الجرعة المناسبة، هيعطيك كذا. ليه؟ لأن لازم الصحة العامة للجسم تساعد. واحد عنده مش عارف حاجة في الشرايين تسدت، عايز يعمل دعامة بتاع، بس عايزين بقى نشوف عضلة القلب دي قوية ولا مش قوية، ايه الامور اللي حوالين الحول دي، الراجل ده صحته كويسة وقلبه تمام والمضخة مظبوطة وكل حاجة وكذا، وبس هنسلك له تسليكة ونحط له دعامة ويطلع زي الحصان، ده حاجة، وانما التاني متلخبط اصلا. ولهذا هنقول ايه في فرق بين مرض القلب وبين سد شريان محتاج يتسلك، سد وخلاص حدود دعامة وتوكل على الله، بس مش مريض قلب. التاني مش محتاج تسليك دعامة بس مريض ايه؟ مريض قلب. زي مثلا مسألة اللي هي الحمية دي اللي سموها الرجيم ديت، واحد يقول لك والله يا شيخ ده انا بشم الاكل يا اخي، ده انا بروح اكل انا وصاحبي، والله بحاول يعني معلقتين تلاتة ارز وكذا، ودول قاعدين ومع ذلك انا بزيد وهم فيه، ده انا بشم الاكل يا شيخ. ده تعبير كثير من الناس، صح يا اخواني؟ واخد بالك؟ طبعا احمد مصطفى لو انت غرزته في الاكل مفيش فايده. ليه بقى؟ ايه الفرق بينه وبين احمد مصطفى هذا؟ ماشي، الاشكاليه في ايه؟ الاشكاليه انت بتتكلم النهارده ان انا بشم الاكل، انما الامر ده من الصغر، الامر راجع للحاجه تفيده لما كانت بتقعد تزغطك عشان تبقى صحتك حلو، لما زغطتك المعامل دي بقى كترت، والغدد دي تنوع بقى كتير قوي، انت بقيت جسمك مستعد، انت عملت 100 قاعدة، فلما جيت بقى لما تيجي تكبر عشان تعمل بقى حمية وتعمل كذا، فانت ايه اللي حصل؟ قللت العدد، ما قللتش عدد الغدد دي، انما انت حجمت العطاء لها بقى مقنن، فبدأت تخس شوية كلام من ده. اول ما تيجي تشم بتشتغل الاعداد، بتشتغل، اذا هي موجودة، عشان كده تفضل تعمل رجيم طول عمرك، هتسيبه كذا. ولهذا ناس تلجأ للتكميم ولا كذا، اللي ما يقدرش ليه؟ عنده 100 مصنع، عنده 100 غدة وكلام ده، دي عدت من الصغر، انما التاني ما كانش كده، فلهذا عنده 3 4 5 بتاع، يبقى مظبوط كده طول عمره. انما انت قاعد غرف مستعدة فاضية، تقف تلاقي نفسك رجعت تاني كما كنت. ليه؟ الغرف موجود دخلت عليها هذا ترجع تاني تفضي وتعب تفضي وتعب تفضي وتعب. ليه؟ موجود الايه ده من الصغر موجود. دي بتبقى نشأة دي بتبقى نشأة دي بتبقى نشأة من الصغر على هذا الامر. خد بالك. فاحنا انت لازم تراعي ديت لما تيجي معايا تعمل برنامج كمان ده هتراعي دي وما تعقدش بقى انك انت ايه كل ما تسيب كويس ليه لانها موجوده. انما التاني عنده ثلاث اربع حاجات دي من الصغر هي الايه ولاده تلاقي نحيف نحيف من الصغر وكده واللي فدي بترجع الى يعني كسبب من الاسباب. فانت الان اجيب الدعاء السؤال ده واجيب. انت ظننت انه الاجابه لمجرد السؤال وبالتالي اخر سيساله سيجاب. لكن احنا عندنا هناك امور اخرى ساهمت. انت دعوت وقت اضطرار. انت اليوم انت بتدعو انت في قمه الاضطرار. شوف الجاريه اللي كانت بتقول ويوم الوشح من اعاجيب ربنا وانه من بلده الكفر انجان. الجاريه لما اتهموها بالسرقه البتاع الطائر جه خد وشاح كانوا هما في سفر وكلام من ده واحده. فلما اخد وشاح ما فيش مين اللي سرقه انت يجيب يمين شمال انت سرق. فسالت الله عز وجل ان يظهر براءته فجاء الطائر بهذه ورماه علم براءته. ده دعاء مضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه حسنة تقدمت هذا وقد تكون الحسنة قليلة جدا ممكن الإنسان يعطي. ولهذا إخواني توفيق الله للعبد بأمور أنت قد لا تلتفت إليها تفريش كرب إزالة هم دعوة أم قضاء مصلحة هو ده الذي استجاب الله عز وجل لك بالدعاء ليس مجرد السؤال إنما السؤال معه. ومن هنا لا يكون فلان كعلان. يبقى أنت طالب علم جالس تسمع وده طالب علم في نفس المجلس يسمع. أثر هذا على قلب هذا غير أثر على قلبك. أنت عندك موانع فيه ران على هذا القلب يمنع يحول من الانتفاع كغير. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. ولهذا أنا قلت لك مرارا لماذا الليلة هذه ليلة القدر عندك؟ ليه؟ ليه احنا في العشر الاخير انت ليلة القدر كانت ليلة 21 وانت 23 وانت 25 وانت 27 وانت 29 ليه؟ لماذا نختلف؟ الاختلاف هو ليلة قدر قلبك. هو دي ليلة انت تتحدث عن قلبك الليلة ونتحدث عن ليلة القدر من حيث هي. فلما وجدت الصفاء اليوم كان عندك خلو من موانع وجئت تصلي بهذا وجدت من الاستشعار واللذة في المناجاة ما لم تجد أمس لأنك كنت غافلا. فالله أعلم متى كانت ليلة القدر لكن هذه ليلة قلبك التي عاشت اليوم هتجد غالبا الأنس بالطاعة بيسبق مقدمات دائما كده غالبا غالبا فيه جو يحتف بما قبل وبما بعد وأثناء. هذا الجو هو الذي قد يكون مثلا سببا في هذا الأمر. فحينما آتي أنا درس الشيخ أي شيخ على وجه الأرض آتي وأنا هم العلم هم تزكية النفس الله بينفعني. إنما همي أن أكون شيخا همي أن حصل تزكية همي أن يترجم لي همي هذا. وإن حصلت مصلحة عاجلة بهذا لكن لن تحصل بركة. ولهذا كم من الذين تعلموا وكم من الذين حفظوا وكم من الذين ترجم لهم بتراجم من مشايخهم وكم وكم لكن ما حصلت بركة بعلمه. ليه؟ وجود موانع وجود موانع. وإلا سبحان الله شوف إذا وفق الله هذا رجل يفقد بصره عند 20 سنة ابن باز ويصبح إمام الأمة غيره بيعقد غيره قد يتسخط على القدر إنما يصبح إماما شيخ ابن إبراهيم الذي يفقد بصره تقريبا في نفس السن ويصبح إماما هذا في أمور تساعد. يبقى هنا الجواب الثالث أن الله وعد بالإجابة، لكن اعلم أن الإجابة قائمة على توافر الشروط وانتفاء الموانع، وبهذا تزيد إشكالات كثيرة في فهم النصوص. لا تظن هذا من باب تعارض، لا، هذا إنما هو قائم على توافر شروط انتفاء موانع. فإذا وجد مانع لم يؤثر هذا السبب ولم يعمل هذا السبب، لأنه وجد مانع يحول بينه وبين ماذا؟ المطر والبذرة الصالحة، كل دي مقومات، لكن وجدت أرض غير صالحة، نفس البذرة دي في الأرض هذه أنتجت، يبقى لماذا أنتجت هنا ولم تنتج هنا؟ لوجود ماذا؟ لوجود مانع. نعم.
حديث الوشاح شيخانا في البخاري ليس فيه التصريح بالدعاء.
نعم، حديث لا الاضطرار، الاضطرار
ذكر الدعاء وكذا غير موجود يعني.
من قبل قال ها هات القصة،
أن البخاري من حديث عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح وذكرته.
نعم، شوف كلام من حجر، هذا كلام من حجر على طرق حجر الوشاح. نعم، هالطرق حجر الوشاح. نعم،
قال وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط.
صحيح، عندك سلاح قوي لكن الضارب ضعيف، فلا يؤدي السلاح ثمرته كما لو كان الضارب قويا. نعم، فمتى كان
السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
ده الإجابة الثالثة، ودي أسهل الأجوبة، وهو أن الدعاء إنما يستجاب بماذا؟ بتوافر شروط وانتفاء الموانع. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين القلب ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل أثر، يبقى إذن هذه ثلاثة أجوبة نافعة في هذا الباب، وهو سؤال قد يسأل بعض الناس ربه فلا يعطى شيئا أو يعطى غير مساء، فما الجواب عن ذلك مع أن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، يعني بإطلاق، يعني متى سألت أعطيت، وإنما تضمنت إجابة الداعي. فرق بين إعطاء السؤال وبين إجابة الداعي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الاستجابة غير العطية، استجاب أعطى، استجاب ولا بد حاصل، أعطى، هذه غير الاستجابة. أعطى، ننتقل للمسألة الثانية وهي أعطى عين السؤال أو أجاب الدعاء. سؤالك هذا الذي سألت الله عز وجل به أجاب الله دعاءه، لكن دعاءك، لكن هل يلزم من إجابة الله دعاء السؤال إعطاء عين السؤال لا يلزم. إذن سؤالك هذا الله عز وجل أجاب، لكن الإجابة ضمن ثلاثة أمور وليست أمرا واحد، منها من الثلاثة أمور إعطاء عين السؤال. يبقى أولا دعاؤك مجاب حتما، لكن ليس يلزم السؤال. اثنين، إجابة سؤالك مجابة حتما لكن لا يلزم عين السؤال. ثلاثة، لم يحصل شيء من ذلك مع وجود الدعاء لتخلف شرط أو وجود مانعين. يبقى حاصل المبحث إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن الإعطاء يتفاوت، الإعطاء يتفاوت، ولا يلزم إن أعطيت أن تعطى عين السؤال. وعليه فالمطلوب الأكبر منك التعبد بالدعاء، ليس تعلق القلب بالإجابة للدعاء بعين السؤال، فقد يكون قيامك بالعبادة أوف وأعظم وأجل من إجابة عين السؤال. ولهذا قد يطول زمن الدعاء وتأتي الإجابة بعد زمن، مثل ما أتت أيوب، ما أتت أيوب الليلة، أتت أيوب بعد زمان. فكان ما حصله أيوب عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن من المناجاة أجل من إجابة السؤال. فإذا حب الله العبد أقام المقام الذي يحبه، فمقام المناجاة أعظم من إجابة السؤال. تبقى أنت 20 سنة مريض تئن من المرض، لكن دعاء وصبر واحتساب مقامات عظيمة جدا. الدقيقة الوحيدة اللي بتمر عليك أعظم من إعطاء الله الشفاء لك، لكنك لا تعلم. ومن هنا نهي عن التعجل، دعوت فلم يستجب لي، دعوت، لا، لا تقل هذا. التعبد بالسؤال هذا، التعبد بالدعاء أجل، لا مقارنة بينه وبين إجابة الدعاء. فقد يجيب الله عز وجل سؤلي عن هذا، وقد لا يجيب، فلا أشك في نفسي أو لا تضعف عزيمتي أو أقول دعوت فلا مستجب فأنصرف. اعلم أن الله عز وجل إذا حب عبدا أقام المقام الذي يحبه. احيانا يكون واحد مثلا انت موظف ولا كذا، ولا رجل بتعطينا شيء وده جاي عايزه جاي عايزه جاي، فانت واحد معين تقول انتظر انت بس شوي، وتمشي الناس 3 ساعات هو عايز تعطله وتمشي، انما انت اخرته ليه؟ خلاص، لا، بعد 3 ساعات بقى وقاعد يضرب اخماس في اسداس، انت عايز بقى تقعد معاه تستانس بيه شويه تتكلم، وبعدين تقول له لا تعالى انت تعالى، وتقوم مدخله تقول له بقى ايه، خد دي بقى غير اللي هم اخدوها، ده كذا 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 كذا، انما دي كذا، انا كنت عينه لنفسي بس ايه هعطولك، لا خد دي منت. يقول لك يا الله الحمد لله انه ما عطانيش مع الناس ايه، وان هو ولهذا تلاقي اللي رايح بواسطه بيتاخر شويه، ما بتروحش بقى اللي بواسطه ده بيدخل يقوم الناس الموظف معطلك كل الناس، تعال تعال انت، ايوه تعال، هي وقع، لا لازم يحبكها كده، يعني ما سألش فيك، يسيبك شوية لما كل كذا ويعطيك اللي انت عاوزه. ولله المثل الأعلى. فقد يكون هذا التأخير هو الخير لك، لأن ما يأتيك من مناجاة الرب سبحانه وتعالى أعظم، وقد لا تعطى عين السؤال بل تعطى من الخير الكثير في الآخرة ما هو أعظم من إجابة السؤال، وقد يدفع عنك من الشر أعظم من إجابة هذا السؤال. أنت تسأل رزق مال لابنك عشان توفر له كذا، وقد يدفع عن والدك من الشر أضعاف أضعافها. الله سيعطيك 1,000,000 لرزق والدك، ولا الله دفع عن والدك حادث سيارة مش قتل به، لا، دعاش به كالميت، شلل ما يتحرك ولا يبقى الذي دفع الله عنك به اعظم ولا لا؟ ثم هذا من ثمرات الايمان بالغيب، ومن ثمرات الثقه بالرب، ومن ثمرات كمال الشريعه في القلب. احنا ما نكون في العباده كالتجار، انا اريد، انا كذا. زي السؤال كده للشيخ، احد اخوانكم احنا اليوم بيسالني سؤال، يا شيخ ما الضابط في مساله الخلاف السائغ؟ فانا بقى قعدت اشرح له وادي له الضابط، عايز اعلمه الضابط بقى. مساله خلاف يعني سائغ او كذا، قلت له في خلاف سائغ باعتبار المساله نفسها يكون ده خلاف سائغ، يعني الخلاف المعتبر عند العلماء، ده نوع من كلمه الخلاف السائغ، يعني خلاف معتبر عند العلماء. واحيانا نحتاج العباره دي اللي هو الخلاف السائغ ده والتاويل السائغ، اقصد بالتاويل السائغ، التاويل السائغ ده قد نحتاج له في مساله اخرى، وهي ان الخلاف هذا لا يكون معتبر عند العلماء مطلقا، لكن يكون سائغ في رفع التكفير او التبديع لشخص وهو في نفسه غير. قال طب يعني هو بالنسبه للبغاء، انا عارف انه عايز يسال عن بغاء من امبارح في نفسه، والله اول ما سالنا عن هذا انا وقع هذا في القلب، وقع هذا في القلب، تمام. يعني كلمه سائغ، فهو قلت له اصبر، انت الان عاوز مسألة، انا بديك قاعدة، هذه القاعدة تنفعك في كثير من المسائل، انت المفترض تفرح الان بالتأصيل الاول، يعني ايه كلمة سائغ؟ افرح بها قبل المسألة. هو مش واخد، هو عايز ينتقل المسألة على طول، ما هي دي مشكلة، زي ما احنا دايما نقول. وعشان كده ليه تكرار، انت مفكر ان انا بربيك عشان تفهم مسألة، فعشان كده ما الشيخ ذكرها الاسبوع الماضي، انا بربيك عشان تبقى شيخ، تفهم غيرك مش تفهم انت، انا بربيك عشان تعمل عملية، مش بربيك عشان وقاية من مرض. في فرق بين ان تقي نفسك المرض بأسباب، وانك انت تبقى دكتور تعالج امراض، واخد بالك؟ اصبر، خد القاعدة الاول. يعني ايه سائغ؟ سائغ دي بتستعملها في حاجتين، هتستعملها في خلاف مقرر عند العلماء ده موجود خلاف معتبر، وهتستعملها في غير كده مش مقرر عند العلماء ولا له حظ من النظر، لكن له حظ من الاعتبار في دفع وصف التكفير عنك، وصف التبديع عنك. فلا يلزم ان يكون الوجه قويا، لكن يلزم ان يكون صالحا لاعتبار شبهه، شبهه، حيث ان الحدود تضرب بالشبهه. هو الان انا وانت، لما يجي الزاني يقر على نفسه بالزنا، يقر ونرجعه مقر، فلما قمنا نرجم هرب، قال انا ما زنيت، المقرر عنده عندك ايه؟ ايه اللي وقع في قلوبنا جميعا؟ ان هذا صادق ولا ان هذا كاذب؟ ها؟ كاذب اصلا، لما ألم الضرب كذا، لكن يعتبر هذا في رفع الحد، قف لا تواصل، لان الحدود تضرب الشبهات، ودي اعتبرها شبهه ضعيفه بس معتبر. وعليه فقد تقع في شيء من المكفرات، لكن عندك شبهه التاويل ان هذا كذا وان هذا كذا وان هذا كذا، يبقى ده اعتبر في دفع ماذا؟ في درء وصف الكفر او التبديع او التضليل، وان كان في نفسه غير معتبر. ومن هنا، ومن هنا ما جاء تكفير اعيان المعتزله، اعيان الاشاعره، اعيان كذا، كل واحد ينتبه يبقى عينا، وحتى ولو حكمنا على الطائفه بالتكفير. لماذا نحكم على الجهميه بانهم كفار نوعا، ولا نحكم على انهم كفار عينا، مع ان اقوالهم ساقطه، لكن هتعتبر في رفع ودفع وصف التكفير. يبقى دي كلمة سائغ. من هنا هنيجي البغى، غير خوارج ما عندهمش اعتقاد، فعلهم مردود، لكن هنضللهم، هنحكم عليهم بينهم كلاب النار في شبهة. دول كما قلنا إشكاليتهم تأويله مع حاكم، وليس تأويله مع حاكم ظالم، وليس تأويله مع الحاكم الظالم. قضيتهم ليست مع الحاكم الظالم، إنما قضيتهم مع حاكم ظالم. ليست قضيتهم مع الحاكم الظالم، كل ظالم هنخرج عليه، ده تقعيد. إنما قضيتهم مع حاكم ظالم، يزيد، حجاج، علي رضي الله عنه، تأويلي معه في عدم إعطائه البيعة الظاهرة. فقد يكون شيء في نفسي غير سائغ باعتبار علمي، لكن باعتبار ينفع في هذا الايه؟ ينفع. نوع الشبهة ولو ضعيف بس لها وجه، لها وجه. ولهذا انت عندك مسائل ما نقول فيها الاجماع. طب علما لم تضل المخالف مع ان الاجماع معروف، يعني واحدة كده النص هذا كذا، اذا ظهر النص وهذا ما عمل به هتضلله، بل قد تكفر من يرد النص اذا عاد الامر لتكذيبه كذا او يرد الاجماع. لكن انت قد لا تضل الشخص مع مخالفة الاجماع. ليه؟ لهذا اجماع ظن، هذا عندي شبهة. زي ما اقول لكم انا مثلا هشام، انا ما اعتبر خلافا في ذلك الصلاة من جهة علمية اعتقده. طيب من يخالف هذا ضال؟ لا، عنده شبهة. ايه الشبهة؟ وجود الخلاف اللي مذكور في كل الكتب، ان منهم من ذهب، منهم من ذهب، منهم من ذهب، قول كذا قول كذا، تعتبر شبهة. طب غيرك قد يعتبر الخلاف علمي كمان، يبقى انا فاهم المسألة حدودها ايه. وبخلاف الاجماع على عدم الخروج على الحاكم، فين الشبهة؟ كتضليل بعد إقامة حجة، لكن قبل عنده شبهة. أنا ما أضلله وأعطي منهج الخوارج لمجرد أن يقول بالخروج على الحاكم الضال. ليه؟ لأن عنده عشرات الأمور غذي بها ويعتقد أن هذا الحق الذي لم يرد به لازم أعرفه الأول، لأن عنده شبهة. طب لكن ده معتبر في الخلاف؟ ما في خلاف اصلا، ده اجماع. يبقى دي كلمه ايه؟ سائغ. نعم.
شيخنا ذكر ابن حجر في الفتح،
ايه نعم،
في حديث الوشاح قال: وزاد فيه ثابت ايضا قالت: فدعوت الله ان يبرئني، فجاءت الحدية وهم ينظرون.
نعم، عشان كده احنا بنقول يا احمد دي طريقه بحث، او انت مشكور، ده تطبيق عملي. الشيخ يقول نعم، هننبه ان الشيخ قوله هنا في نظر من جهة ان هو احنا قلنا الدعاء وكذا وكذا، الرواية ما فيها دعاء، تمام. يبقى يا شيخ هذا ليس في دعاء، هذا جيد، هذا شيء جيد. طب نشوف الطرق، هذا بقى جيد في طريقة البحث. ما نقولش نعم طريق تمام كده يبقى ما فيش دعاء، لا، نشوف الطرق. يبقى هنا نعتمد على ايه؟ على الطرق، نجمع الطرق. بعد ما تجمع الطرق هترجح بينها، بعد بهذا هتشوف الدلالة. يبقى دي طريقة بحث، طريقة بحث. ولهذا فرق بين حكم على طريق وحكم على طرق، ده من جهة الصحة. وفي فرق بين حكم على طريق دون طرق من جهة الدلالة. فقد يكون عند الطريق أصححه أو ضعيفه دون النظر إلى طرق أخرى، فأنا ضعفت هذا الحديث. وده اللي كان حتى عند المتقدمين، من أجل هذا بنقول أحكام المتقدمين على الأحاديث لا نتعجل. فأحمد أعل الحديث أو أعل الطريق. وقد كانوا يعتبرون الطرق في عد ده حديث، يعني ما يكون الحديث عشر طرق يبقى ده عشر أحاديث. إلا أعل أحمد أعل طريق. فأنت بتقول أحمد ضعف الحديث، لا، في فرق بين ضعف الحديث وبين أعل هذا. أعل يعل هذا الطريق، لكن لما ننظر إلى مجموع الطرق إذا الحديث يصح، حديث صحيح. فلهذا جمع الطرق من جهة الثبوت أمر واجب متعين على من يتكلم في الحديث. طيب جمع أقوال العلماء أمر متعين على من يتكلم في الدلالة. يبقى عندنا أمران يتعينان، الأمر الأول من جهة الثبوت جمع الطرق، الأمر الثاني من جهة الدلالة جمع كلام العلماء. طيب وعليه حينما أتبنى مسألة يكون عندي فيها جمع طرق الحديث، جمع كلام العلماء. الأذنان من الرأس، هل نمسح الأذنين مع الرأس أم لا؟ نجد نزاع، منهم من قال ما نمسح، من من قال نمسح. تبو المسح، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه. طب يرجع النصوص، حديث عثمان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ما في أذن في مسح رأس، ما في أذنين. طيب إنما الأذنان من الرأس، حديث في مقال، يقول الترمذي وليس بذاك. طيب على صحته هل يدل هذا على الوجوب فيأخذ حكم الرأس من الرأس ولا الاستحباب؟ ما وجدنا شيء في المرفوع. طيب وعليه الذي يقول بالمسح هل يأخذه ماء جديدا ولا هو ماء الرأس على اعتبار أنه من الرأس؟ نجد من يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا. طب هو أصلا ثبت أن النبي كان يمسح الأذنين بنفس المرفوع؟ فيقول ابن القيم رحمة الله عليه أنه يمسح رأسا مع الأذن ويأخذ ماء جديدا لأن هذا داخل في الرأس و و و إلى آخره. جيد. وغيره وغيره ممن يرى هذا يقول لا يأخذ ماء جديدا، لا يأخذ ماء جديدا، لا يأخذ ماء جديدا. نجد جماهير من الأئمة يرون أن يأخذ ماء جديد. طب إحنا عندنا المرفوع ما في. يقول ابن القيم إلا ما ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا كما صح عنه. طب اللي صح عن ابن عمر في أحد من الصحابة خالف؟ لا ما في أحد من الصحابة خالف. طب أحد من الصحابة ورد عن الخلاف هذا؟ لا ما ورد عن الخلاف هذا. طب مثل هذا، مثل هذا له حكم مرفوع؟ له حكم مرفوع. طب على ما أخرج أنا عليه؟ مثلا إذا كان ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا ولم يثبت عن غير ابن عمر خلاف، وإن كان موجود خلاف الفقهاء في هذا، يبقى لازم أجمع إيه اللي في الأمر مرفوع ما في. طب الموقوف على الصحابة ما في إلا أثر ابن عمر. طيب ثم يقع الخلاف بين العلماء بعد ذلك. طب أنا هأرجح إيه؟ هأرجح بإيه أثر ابن عمر؟ غيري هيرجح بأن هذا لم يثبت. طب لم يثبت كيف؟ هو لم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي. يبقى حتى أتكلم في مسألة الأول النظر إلى ماذا؟ الطرق من جهة الإثبات، والثاني النظر إلى كلام العلماء من جهة الدلالة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى أخونا أحمد جزا الله خير قول هذا أحدث بحثا، أحدث بحثا. وده يا إخواني بارك الله فيكم اللي إحنا بنقوله، ده اللي إحنا بنقوله. أنا ما أنا بدرسك الفقه المالكي ولا الفقه الشافعي، وده اللي إحنا بنقول بقى الفارق بين اللي بيدرس الفقه أكاديمي أو درس دي أكاديمي يعتمد عنده طريقة معينة، عنده سبيل معين بيسلكه ويحققه، فهو من وإلى المذهب مقرر ومحقق وإلى آخره. وهذا لو أنه نبه على أنني الآن أزيل وأشرح كتاب مذهب فضلا عن فتية وعمل، هنقول مشكور على أن يكون ذلك مرحلة. إنما الإشكالية أن تكون تلك دراسة الفقه وسواه ليس على طريقة الفقهاء. مسألة بقى هتقول بقى الدليل والعمل والصحابة والتابعين، ما هو ده كله دخل فين؟ هنا. يبقى إذن الأصل مهم، الأصل مهم. الطريق هذا ما في دعاء، نشوف ابن رجب حجر ونشوف ابن حجر ما نشوفش ابن تيمية، نشوف ابن حجر ما نشوفش ابن عبد الوهاب. واضح مظنة البحث هنا ايه؟ يبقى البحث مطلوب ايه حتى يتم؟ اثنين المظنة. طيب هل اتكلم في مسألة الدعاء وإجابة؟ شوف ابن تيمية، هنا شوف ابن حجر، هنا شوف ابن تيمية، هنا شوف ابن معين، هنا شوف. يبقى هنا اخواني بارك الله فيكم مظنة البحث، كتب المرجعية، الامام اللي انت هتأخذ بيه. ليه؟ انت عرفت ان هذا من مقرر المسألة دي، وده من مقرري البحث ده، وده من مقرري، تمام. يبقى الإحالات هذه والتنظيم اللي زي بالضبط الواحد اللي يكون معاه خيوط الشيء، خيوط الشيء زي بالضبط اللي بيقود سيارة، انت بتطلع عشان تحركها تمشي السيارة بتعمل فيها ايه؟ بتحرك الطارة كده، انت اقعد حرك طول النهار، لا، في آلة عشان تحرك بها، وفي آلة تنقل بها السرعة، وفي آلة تحود بها، وفي آلة توقف بها، وفي آلة. هو ده، ما هو حينئذ تكون سائقا ماهرا. فلذا انا ارجو ان احنا ننتبه لهذه اخواني الفوائد، هي اهم من اصل البحث نفسه كمعلومة الانسان يصل اليه. ليه؟ دي اسمها تشكيل، تشكيل اصول، تشكيل شخصية عالم وطالب علم. الثاني تعبية لجانب حفظ، تعبية لجانب بس. ولهذا شوف في أولاد صغار حافظ القرآن برقم الآية اللي قبله اللي قبله اللي قبله اللي قبله، إيه ده؟ يجيب لك طرف من آية، إن كنتم صادقين، سورة إيه؟ سورة كذا، آية كذا، اللي قبلها اللي قبلها. حاجة عجيبة والله يا إخوان، يعني هذا يذكرك بالبخاري وذكرك بأحمد حفاظ زمان. طيب اللي بعدها كذا، طيب في السنة إن الحال بين حديث النعمان، طب حديث صدق حديث كذا، طب هذا فين في كذا، طب أكمل، طب إيه، طب إيه بقى معنى الرحمن العرش استوى، طب ايه مفهوم الايمان، ده حاجة تانية بقى خالص. الاول سهل، ما تكون به شيخا تكون به حافظا. الشيخ لا يلزم ان يكون حافظا مثل هذا، لكن يكون حافظا لكيفية الإحالة. انا لا احفظ 10,000 حديث، لكن أعلم كيف أرجع إلى 10,000 حديث. ولهذا لم يجعلوا من شروط المجتهد أن يكون حافظا لكذا وكذا وكذا من السنة. يا أخواني ليس من شروط المجتهد أن تكون حافظا للقرآن، شوف القرآن نفسه ليس من شرطه أن تكون حافظا للقرآن، لكن قيل آيات الأحكام وقيل، لكن مهم الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة، التعامل مع نصوص القرآن والسنة بفقه العلم. هذا هو آلات المجتهد، ليس منها أن تحفظ كذا وكذا، تجدش من شروط المجتهد هذا. نعم نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة.
طيب شو بقى تبوبات البخاري على الحديث ده، أو تبوبات الآئمة البخاري وغيره على حديث ويوم الأشح من أعجيب ربنا؟
قال: باب نوم المرأة في المسجد.
طيب ده باب فقط ذكر البخاري في موضع واحد؟ لا، شوف. أيوة، أقول يا أحمد عطيه
في موضعين.
شوف تبوبات الأئمة كلها،
باب أيام الجاهلية
ها،
وباب نوم المرأة في المسجد،
ها،
بابان فقط.
طيب ده البخاري بس.
البخاري نعم. ما أخرجه من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري.
نعم. ابن رجب ابن حجر ذكر هذا، يعني قال هذا فرض بالبخاري. ده المطلوب اللي طلع لك على الجهاز صح؟ شوف بقى ابن حجر نفسه كلامه، شوف كلام ابن حجر. ابن حجر ها؟ طيب ابن خزيمة عليه؟ قال ايه؟ ها اديله؟ طلع ابن خزيمة هو يا
قال ابن خزيمة
لأن جهازك جاب الكتب الست.
كتب الست، نعم ابن خزيمة موجود.
جهازك جاب الكتب الست.
كتب الستة وغيره.
طيب احنا مش
كتب الست. انفرد به من أصحاب الكتب الستة البخاري. ابن خزيمة ليس من كتب الستة.
احنا مش البحث أصلاً إن انفرد به الكتب الستة، احنا عايزين الحديث ده فين ورد من كتب السنة مش الكتب الستة. حط ايه؟ شيل نقطة. الستة بقى السنة. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الرخصة.
طبعا اما يبقى ابن خزيمة يبقى اروع التبويب في كتب الحديث كلها عندي انا تبويب ابن خزيمة، وادق تبويب في كتب الحديث كلها تبويب البخاري. تبويب ابن خزيمة اعظم من تبويب البخاري من وجه، وتبويب البخاري اعظم من تبويب ابن خزيمة من وجه. لم ارى تبويبا في كتب الحديث مثل تبويب ابن خزيمة، أفضل أعظم تبويب في كتب الحديث كلها تبويبات ابن خزيمة. ابن خزيمة بيشرح، وانتفع به تلميذه ابن حبان، فتبويباته عظيمة أيضا. ابن حبان انتفع به طريقة ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة سبحان من أعطى في التبويب تبويب وشرح. لكن البخاري فقه عميق يحتاج إلى البخاري. أقل يعني واحد يعطيك ما يرضيك في تبويبات البخاري زي ابن حجر كده، ده الأقل. وود الواحد لو أن البخاري شرح البخاري، أو على الأقل يبين أسرار التبويب الذي فيه بعض التبويبات إلى الآن محير. يعني أنا أعتبر تبويبات البخاري اختبار للعلماء مش اختبار للطلاب. إنما ابن خزيمة تعليم للطلاب. شوف ابن خزيمة فك الرموز. ابن خزيمة ما قامش على المفهوم المضغوط اللي يحتاج علماء، لا هو شرح لك وهذا يجيبك الخبر وفيه لفظة كذا وهي من جنس ده في تبويب كل ده وهي من جنس الشائع عند العرب كذا وكذا إلى آخره. بواب قال
قال باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد.
نعم. باب الرخصة الأول
باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد.
تمام. في أحد من الكتب كتب الحديث ذكر آخر البيهقي الطحاوي ها يحطير ها
ابن حبان قال ذكر إباحة الأخبية للنساء في المسجد.
ها.
والبيهقي شعب الإيمان شعب الإيمان للبيهقي
ها
بواب عليه في باب الرجاء من الله تعالى.
يا سلام. بس خلاص يا أخي يا أخي يا أخي إزاي هتفوت العلماء دي وراه هذا البيهقي. باب إيه؟
باب الرجاء من الله تعالى.
بس هذا هو اللي احنا بنقول. شوف التبوبات الأولى تبوبات مباشرة، خباء مسجد كذا، احنا عايزين السر، كلمة السر. تمام. ورا العلماء ورا العلماء الرجاء. سبحان الله يا العظيم الرجاء الدعاء. شفت يا اخواني بارك الله فيكم. هو دي احنا عايزين الطريقة دي. طيب شوف الطحاوي ذكر مثل هذا، ده بيهقي، اتجد المظن في البيهقي، هتجد الطحاوي. لكن عموما الطحاوي مش تبويب، الطحاوي تفريع. لكن البيهقي تبويب، ابن حبان تبويب، ابن خزيمة تبويب، البخاري تبويب، وهكذا. هو ده اللي احنا عايزين. حط الباب ده جانب الابواب الاخرى، يبقى ده فقه الايه الحديث من جهه فقهيه. من جهه فقهيه يبقى النساء في المسجد يبقى كذا يبقى كذا اللي احنا زمان. من جهه بقى اللي احنا بنتكلم عنها اللي احنا قلنا ايه، شوف احنا يبقى الاول ما كانش فيه الدعاء في الطريق يا احمد اللي احنا جبناه، ما كانش فيه دعاء اصلا. طيب الثاني ما كانش فيه الدعاء في التبويب، فطلع في الطريق لفظة الدعاء. طب التبويب بقى خلصنا الكتب الستة ما فيش فيها كذا، طب أضفنا لابن خزيمة بن حبان برضو ما فيش، هات مين؟ هات البيهقي، لقينا في البيهقي الرجاء بقى من الله اللي هو تتمة هذه الفائدة. يبقى هنا ها
وذكر في الرواية فدعوت الله أن يبرئني.
نعم
هذه الرواية عند الشعب اللي تبوب عليها بهذا التبويب.
اي نعم اي نعم اي نعم. يبقى شوف تتمة البحث أخذت كم كم كتاب. نعم الله المستعان الله المستعان. أسأل الله يوفقنا وإخواننا للعلم النافع. لا ده إخواني لازم نركز شوية، إخواني لازم نركز. الله يبارك فيكم. تصور تصور العلم والطريقة والتعامل، مش احنا قلنا يا إخواني كثيرا كده كيف التعامل مع الكتب، كيف التعامل مع المسائل، كيف تصل إلى فقه لا شذوذ فيه في أي باب، فقه لا شذوذ فيه. هتجيك مع باحث لغوية هنقول بقى ابن حجر؟ لا. هنقول ابن رجب؟ لا. هنقول ابن تيمية وهو إمام؟ لا. بس احنا عندنا في كتب مضان وفي أئمة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى معم. قوله
ايه؟ طيب التبويب الآخر البيهقي في الآداب ها؟
قال باب في فضل الصبر وانتظار الفرج وانتظار الفرج والرجوع إلى الله عز وجل في كشف الضر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها ولهذا عندنا جمعت طبعا تبويبات الكتب الستة، ودي الحقيقة مشروع محتاج شرح بس لوحده، يعني ده مشروع إن شاء الله نسأل الله أن ييسره. احنا طبعناه بس لسه هنعلق عليه. تبويبات، أهم تبويبات البخاري في الكتب، أهم عندنا مثلا يطلع بمئة تبويب في اعتقاد في سيرة في فقه في علم. طيب عند النسائي عند أبي داود عند كذا، تبويبات الكتب دي، تبويبات دي تفصلها بعد ذلك إلى تبويبات منهجية، تبويبات فقهية، تبويبات حديثية، تبويبات 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 كتب الحديث. مشروع من أمتع المشاريع. الواحد عمال يوزع مشاريع عليك هو ولم يبدأ بمشروع إلى الآن، عايزين همم بعد ذلك إن شاء الله. يعني عندنا مشاريع يا أخواني، مشاريع عظيمة، مشاريع مفقودة. احنا ما بندورش على فكرة على مشروع نقول مثلا ايه شرح مسلم، لا مهم كل حاجة بس موجود ايه. احنا دايما مشاريعنا بندور على المشاريع الغائبة، المشاريع بحاجة للمكتبة، التفسير العقدي للقرآن والوقوف عند الفرق وكذا، ده التفسير محتاجة للمكتبة، السيرة وإسقاط المفهوم السلفي على السيرة بعد ثبوت وقائع، ده مش موجود أصلا. الوقوف عند تبويبات كتب الحديث وتصنيفها من جهة اعتقاد طبعا أهم. مش هتقول لي بقى باب ما باب الوضوء ثلاثا، مش هنطلعه طبعا. ايه الوضوء ثلاثا؟ لا احنا عايزين التبويبات. باب عمل صالح قبل القتال، يا الله يا أبا عبيدة جيد بالسنة مثلا، يعني خد بالك. مثلا باب مثلا الإمام جنة يقتل من وراء، انت عايز بقى التبويبات دي اللي هي ايه؟ باب المعاصي من امر الجاهليه وقول النبي كفروا فيك جاهليه، عشان ترد على الخوارج اللي بمصطلح الجاهليه بيكفروا مثلا. يبقى التبويبات الحساسه، التبويبات اللي هي بتمثل منهجيه في اي باب بقى، في اي باب من ابواب. باب اخذ الاجره على كتاب الله، مساله مثلا كفقهيه، مساله مشكله مثلا. نعم ده مشروع عظيم جدا جدا جدا، ما أعلمه موجودا. يوجد شرح في زي ما مر مع السلمان شروحات كتاب التوحيد كلها، القبة عندي المسائل بالشرح، مسائل كتاب التوحيد نفسها تجدها عرضا في الشروحات عرضا. لكن والشيخ الدويش لما تكلم عنها مقتضبة جدا، لكن المسائل دي على الأقل تحتاج 10 مجلدات، تصنيف 10 مجلدات فقط المسائل هذه، 10 مجلدات لو انت هتشرحها الشرح الوافي المهم في هذا، تحتاج 10 مجلدات بس المسائل. ففي مشاريع مفقودة، هذه تحتاج جهودا في الحقيقة، يعني تبقى جهود متكاملة من جهود أخ أو طالب، لا جهود مؤسسي يعني زي ما بيقولوا، وفيه التعاون 5 6 10 15 واحد، ده أخذ جزئية وده أخذ جزئية وده أخذ جزئية وده أخذ جزئية وده مراجع بعد مراجع، مش مشكلة بعد 20 سنة طلع هذه المشاريع، بس تبقى مشاريع نافعة في الأمة، نافعة في الأمة، هتقصر مسافات على كثير من الناس، لأن هي محل الإيه؟ هذا محل مشروع مسائل المنهج، مسألة مسألة، حط فيها كتاب، حط في العذر كتاب، حط في الإيمان كتاب، حط في الحكم بالصلاة كتاب، حط كذا الكتاب السلفي بالآثار ونقلات السلف. نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى ويملك
من في أي مسألة؟ أي نعم.
قال في الفتح: لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة، وهي الدعاء والسؤال والاستغفار، والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، وذلك إما ديني وإما دنيوي، ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، وفي السؤال إشارة إلى الثاني، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث.
أعد في هذه الأخيرة، يقول إما وإما. نعم.
قال: وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، وذلك إما ديني وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، وفي السؤال
دفع المضار. نعم.
وفي السؤال إشارة إلى الثاني،
اللي هو جلب المسار،
وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: فإن قلت ما الفرق،
هو الدين والدنيوي، يبقى عندنا دفع مضار وعندنا جلب مسار، ثم قال في الدين والدنيوي اللي هو جلب المسار،
قال: وذلك إما ديني وإما دنيوي،
اللي هو جلب المسار.
نعم.
قال
والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، وذلك إما ديني،
اللي هو جلب المسار، إما ديني
وإما دنيوي،
فدفع المضار الأول الاستغفار. اقرأ.
ففي الاستغفار إشارة إلى الأول،
دفع المضار، أن يغفر الله لك ذنبك أو كذا فلا تحاسب عليه.
وفي السؤال إشارة إلى الثاني،
نعم، اللي هو جلب المسار من جهة.
قال: وفي الدعاء إشارة إلى الثالث.
أيوة، جلب المسار عندك، قال إما ديني،
قال: وذلك إما ديني وإما دنيوي.
نعم.
ففي الاستغفار إشارة إلى الأول،
نعم،
وفي السؤال إشارة إلى الثاني، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث.
نعم، اللي هو جلب المسار الديني والدنيوي. نعم.
وقال الكرماني: فإن قلت ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ قلت: المطلوب إما لدفع غير الملائم وإما لجلب الملائم، وذلك إما دنيوي وإما ديني.
نعم، يبقى نفس كلام ابن حجر بس التعبير آخر، يعني هو ابن حجر عبر بإيه؟ دفع المضار جلب المسار، هو بقى عبر عن إيه؟ دفع غير الملائم وجلب الملائم. دفع غير الملائم اللي هو دفع المضار، وجلب الملائم وهو جلب المصارف، وهذا إما دين وإما دنياوي.
فالاستغفار وهو طلب ستر الذنوب إشارة إلى الأول،
تمام، دفع المضار،
والسؤال إلى الثاني، والدعاء إلى الثالث،
والدعاء هو قدم في الثاني الديني ولا الدنيوي؟
قال في الكرماني يعني
حاتم حاجر في الدين الدين ودنيوي.
قال إما لدفع المضار أو جلب المسار وذلك إما ديني وإما دنيوي.
تمام، يبقى في السؤال الديني. نعم.
أما الكرماني قال وذلك إما دنيوي وإما ديني، فالاستغفار هو طلب ستر الذنوب إشارة إلى الأول، والسؤال إلى الثاني، والدعاء إلى الثالث.
نعم.
والدعاء ما لا طلب فيه نحو قولنا يا الله يا رحمن، والسؤال هو الطلب، والمقصود واحد، واختلاف العبارات لتحقيق القضية وتأكيدها.
نعم. يبقى هذه ثلاثة أجوبة ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. يبقى الجواب الأول التفريق بين عطية السؤال وبين إجابة الدعاء، والجواب الثاني التفريق بين إجابة الدعاء السؤال وإعطاء عين السؤال، والجواب الثالث أن الأمور منوطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فرب دعاء يوجد لكن يوجد مانع من إجابته. علق ابن باز رحمة الله عليه على الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، قال والحديث ليس في صحيح مسلم، لما قال فيما رواه مسلم في صحيح أن النبي قال ما من رجل يدعو، فالشيخ ابن باز علق فقال حديث في صحيح مسلم وحديث صحيح. الله أكبر. طبعا الشيخ ما بيقراش، مش محضر في إيه؟ في أوراق ولا بيحضر أصلا، يعني الشيخ ما بيحضر، الشيخ حضر العلم، لكن كل تعليقات شيخ التي يعني شهدتها ما كان الشيخ حضر فيها، ولهذا كان إذا أشكل شيء يقول بسدع كتب الحديث في إخوة أحد الكتب الحديث، أو اللغة في إخوة أحد الكتب اللغة، في إخوة أحد الكتب اللغة، فلأن الشيخ يحضر العلم، ولهذا يعلق على كتب كثيرة جدا، علق على كتب كثيرة، مش بقى بيحضر يبقى الدرس ضعيف أو قوي، يعني هذا لقوة الشيخ، إنما من لم يحضر يكون ضعيف علمي يعلق، هذا هتكثر فضائحه، صح ولا لا؟ هذا تكثر فضائحه، فليس باللازم تحضير الدرس، إنما اللازم تحضير العلم ثم تحضير الدرس أو كذا، أمر نسبي، لا هو مذموم ولا فقده يكون مذموما، والناس تتفاوت، في واحد ما يتكلم في العلم إلا إذا حضر، وإلا أصيبت مقاتله. فقال والحديث ليس في صحيح مسلم، والحديث صحيح، وفيه دلالة على أن الاستجابة يلزم منها أن تكون على طبق ما أراد الداعي وسأل الداعي، لكن الداعي على خير عظيم، إذا دعا ربه وسأل ربه فهو على خير، في عبادة وفي أجر إذا أخلص له، ولكن قد تعجل له دعوته التي طلب كالولد والزوجة وصلاح الذرية وشبه ذلك، وقد تدخر له الدعوة في الآخرة، قد يطلب شيئا في الدنيا فيدخر له عوضا له في الآخرة، لا يعطى ولا يعجل له في الدنيا لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. يبقى هذا لعظم قدر العبد عند الله وليس لهوانه، هو أعلم مصالح عباده، وهو أحكم فيما يأتي ويظهر، وقد يصرف عنه من الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه رغبته، فهو قد يطلب الغنى ويصرف عنه شر كثير، وقد يطلب الأولاد فلا يكون في حكمة لأن يعطي تلك الأولاد، سبحان الله، ممكن أن يعطى الولد وينشغل بالولد وكذا ويترك الطلب، ويكون عدم الولد أحفر، وفي واحد عند الولد أفضل. يا أخي أنت ما عليك إلا أن تتبع الشرع فيما جعل من أسباب، وأما ما يتعلق بالرب عز وجل فابني على حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يطلب زوجة وامرأة معينة فيرزق ما هو خير منها، يا رب زوجني فلانة، قل يا أخي إن كانت خيرا، أنت تظن الخير في فلانة، تظن يا رب رزقني السفر إلى السعودية وكن إمام الحرم، ها؟ ما تدري قد يكون ضلالك في أنك تكون إمام حرم، هو يعني إمام الحرم إيه؟ قد يكون ضلالك فيه، مثلا قد يكون بعض الناس قد يكون ضلالك أنك أنت فأنت سأل الله عز وجل الشيء إذا كان موافق للشرع، وثانيا بقى إن كان خيرا لك أنت، لأن في فرق بين أن يكون الشيء في نفسه خيرا وبين أن يوافق هذا عندك خيرا، فقد يراد لك ما هو أفضل من ذلك. نعم، أعرف واحد عادي سافر هولندا، هولندا قعد فيها سنين التحى واستقام. طيب سافر الرياض حيث بلد العلماء وحيث وحيث كذا، انتكس وصار من يشرب وصار هو مصري، هو استقام في هولندا وانحرف في الرياض. وقد يطلب زوجة وامرأة معينة فيرزق ما هو خير منها وأفضل منها، أو يدخر له ثواب ذلك ويعوض عن ذلك في الأخير، لأن الحكمة قد اقتضت ألا يزوج بهذه الزوجة المطلوبة وأن يبقى مع زوجته الحالية، أو لا يزوج بالكلية لله الحكمة بهذا كل سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ما تزوج، وفي علماء عزار كثر، ليس انصرافا عن الزواج من جهة دينية، ولكن انشغال، ولكن أخير ممكن واحد يقول لك أنا يا رب ارزقني زوجة ثانية وثالثة ورابعة بحيث الذرية تكثر وكذا، طلب مشروع. لكن ممكن يكون الخير ألا تتزوج امرأة ثانية وثالثة، وتكون الخير أنك تجلس مع أم إبراهيم طيلة حياتك، أحفظ لدينك ولعيالك وكذا. يمكن لو تزوجت امرأة ثانية وثالثة ضاع البيت وانحرف وي 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 إلى خيره، يمكن أنت طلبت خيرا ورجوت خيرا، لكن هل هذا الخير يلائمك؟ دي مسألة بقى أخرى في حكمة الله. قد لا يكون، في ناس تزوجت وفتنت، تزوجت وفضحت، تزوج وأنفق يلا خد أدى 1.5 مليون وطلعت خسر واتفضح، وهو كان ايه حريص، ربما دعنا الله يرزقه الزوجة دي وما يدري. يبقى أنت عليك أن تأخذ بسبب السعادة الشرعية، لكن إذا لم يحصل الشيء كل أمرك الحمد لله على كل حال الحمد لله. فالحاصل أن الدعي على خير عظيم، ولذا احنا بنقول خذ الدعاء عبادة، بس يحصل الإجابة أم لا ده مسألة أخرى. إذا دعا الله بدعوة صادقة خالصة سليمة ليس فيها عدوان وليس فيها إثم واختلاط رحم، فهو على خير ومأجور ومثاب، ولو في الأخرة ما يعوضه الله عما طلب إذا لم يعطى طلبته. فينبغي للمؤمن إذا لم يعطى طلبته ولا طلبته
طلبته.
أنت بتقول طلبته ليه؟ ليه؟ يعطى إيه؟ يعطى هو؟ بس ده مبني المجهول. ها؟ لا، ضمير مستتر لما يكون عندي الفعل مبني معلوم. يعطي طلبته غير يعطى نائب فاعل، يبقى يعطى إيه؟ طلبته.
طلبته.
ليه؟
هو ضمير مستتر تقديره هو، يعطى هو طلبته،
مش دي مبنيه المجهول، يبقى ليه بعدها نائب فاعل؟
يعطى هو لان بتتعدى الفعل، يتعدى لمفعولين،
اي
يتعدى المفعولين
وعليه،
فيكون هذا منصوب وليس مرفوعا.
ليه؟ ها، يبقى أحد المفعولين هيكون هو النائب والثاني هيبقى منصوبة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ويملك كل شيء.
فينبغي المؤمن ألا يمل الدعاء، يقول ابن باز ثم قد تؤجل الدعوة ولا تعجل في تعجيل ما ضر، إلى أن قال رحمه الله لكن أنت أيها السائل، ولهذا قال تعالى دعوني أستجب لكم، وهو الصادق في وعده سبحانه، لكن أنت أيها السائل قد تكون عندك أشياء تمنع الإجابة، فالإجابة لها شروط، فإذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات وأكل الحرام فهذا من أسباب منع الإجابة، ففتش عن نفسك وانظر من أين أتيت. هل أتيت من عقوق والديك؟ هل أتيت بقطيعتك الرحم؟ هل أتيت بشرب المسكرات؟ هل أتيت بأكل الربا؟ هل أتيت بالغيبة والنميمة؟ هل أتيت بالغش في المعاملات؟ من أين أتيت؟ وهذه الإجابة لماذا تأخرت؟ لابد أن لها أسبابا. قد تكون منك وقد تكون من جهة الله جل وعلا، لأنه سبحانه اقتضت حكمته أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر. لكن فتش نفسك أنت أولا، فقد تكون الإجابة بأسباب وقد يكون ما منعوها بأسباب، بأسباب أعمالك. فاحرص على الدعاء واجتهد في الدعاء، فلعل الموانع تزول، ولعل الله يتوب عليك، ولعل الدعوة تصادف ساعة إجابة فتجاب ولو أنك على ظلمك وعلى تقصيرك، كما أن الكفار قد يجابون. فالكفار وهم أظلم الناس قد تجاب دعوتهم، وقد يسألون حاجتهم في الدنيا من الرزق غيرك فيجابونهم كفار. فربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، لكن أنت أيها المؤمن جدير بأن تحاسب نفسك، لماذا منعت هذه الإجابة؟ لماذا تأخرت هذه الإجابة؟ هل هذا منك أو من أسباب أخرى اقتضتها حكمة الله جل وعلا؟ والذي عليك تحاسب نفسك أنت من جهة ما يتعلق بك، والسائل أخص، فإنه يسأل شيئا خاصا. فالغالب أن السائل يسأل شيئا خاصا يعجل له في الدنيا، هل من سائل فيعطى سؤله؟ فالسائل أخص من الداعي، فإن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائل. شوف دباز عميق عميق، فهم عميق سبحان الله. شوف قرر ما كرره ابن أبي العز، يقول فالسائل أخص من الداعي. سائل أخص من الداعي، كيف؟ ما وجه ذلك؟ ها؟ ما وجه ذلك؟ سائل أخص من الداعي، ما وجه ذلك؟ إن الدعاء مسألة وعباد، إنما السؤال مسألة. فالسائل أخص، إحنا الآن داعي، إحنا الآن داعي، ما إحنا السائل، إحنا الآن داعي عبادة، فالدعاء أعم، السؤال أخص، يبقى السائل أخص من الداعي. ولهذا في الحديث اللي مر معنا بإيه، من داع فأجيب له، ومن سائل فأعطيه، ومن مستغفر ده أخص بقى، لأن هذا نوع سؤال اللي هو المغفرة. فيقول الله جل وعلا ادعوني، فسرت بعبدوني وفسرت بسألوني، فكل سائل عابد، وليس كل عابد سائلا. فالمصلي عابد لأنه داع بفعله، والمتصدق داع، والمجاهد داع بعمله، والذي يقول رب اغفر لي وارحمني داع لكنه أخص بالسؤال. فالذي يقول أعطني كذا وارزقني ولدا صالحا أخص بالسؤال، اغفر لي وارحمني، أعطني زوجة صالحة، أغنيني عن فلان، أغنيني بفضلك، هذا أخص بالسؤال. والصلاة والصوم أخص، والعبادات الأخرى أخص بالعبادة، وكلاهما يطلق عليه دعاء، يقال دعاء بمعنى دعا بمعنى عبد، ودعا بمعنى سأل، دعا بمعنى عبد ودعا بمعنى سأل. وقال ربكم دعوني أستجب لكم، يشمل الأمر إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ولا دعاء مخ العبادة؟ هو العبادة الصحيح، مخ العبادة ضعيف، الدعاء هو العباد. نعم. ولهذا قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. استدل بها العلماء على إيه؟ إفراد الله بالعباد، لين الدعاء أهم من السؤال. فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا معه غيره، يشمل كل شيء. نعم. ثم علق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فإذا كان الدعاء في نفسه غير الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من إجابة، قال ابن باز وهذا كله يجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام طويل، وكلام النبي مختصر، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها ولا قطعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فإذا سأل سائل وقال دعوت ولم أره يستجاب لي، يقال لها أسباب، إما أن يكون في دعائك إثم أو في قطعة رحم أو عندك موانع معاصي كالربا ونحو ذلك، فإذا سلمت من هذا كله وصار دعاءك في محله. ولهذا بعض الإخوة قد يتألم حينما تدعو أم عليه لكن بغير حق، بغير حق، يعني مثلا هو عادل معها ومحسن جدا بينه وبين زوجته، لكن هي بتفهم أنه هو بيظلمها، ها؟ فبتدعو عليه فبيتألم جدا أنه بتدعو عليه، فيقال هذا ليه؟ دعاء الأم مجاب. يقال لا، ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم فده إثم، هي ليس لها حق في هذا. فإذا سلمت من هذا كله وصار دعاؤك في محله وصرت سليما، ليس عندك موانع ودعاءك سليم ليس فيه شيء، فقد تعجل لك دعوتك وقد تدخر لك وقد يصرف عنك من الشر مثل ذلك، فليس من اللازم أن يحصل المطلوب. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله. طيب نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك.
الحين فتح الحاء وهو الهلاك. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد
من قال إنه غني عن الله وليس محتاجا لله ولا عليه من الله وهو مستغني نفسه فقد كفر وهلك، لأنه مملوك لا غنى له عن الله. فمن قال إنه مستقل وليس لله عليه فضل وليس مخلوق لله ولله في تصرف، هذا ملحد كافر ظالم. نعم.
قوله والله يغضب،
قال كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، اللي هو ابن أبي العز يعني علق، والحين بالفتح الهلاك، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. طبعا من استغنى عن طرفة عين قد كفر، كيف يعني مطلقا هكذا يا إخوان؟ يعني العبد مثلا قد يستغني فلا يدعو ويفعل السبب مجردا وكذا، فلابد أن نقول ما معنى الاستغناء هنا الذي يكفر به؟ ده بيانه الشيخ ابن باز، فقال: ومن قال إنه غني عن الله وليس محتاج له ولا عليه من الله وهو مستقل بنفسه ليس مخلوقا لله ولا لله فيه تصرف، فهذا ملحد كافر. إنما بمعنى أنه لم يسأل يبقى ترك سؤالا، ترك توكلا، ترك كذا، مش استغنى عن الله أنه ليس لله فيه شيء لا من جهة خلق ولا من جهة تدبير أمر ولا إلى آخره، فليكون معتقدا ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
الطحاوي يقول،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
الطحاوي الحقيقة يعني جيد في بحثه وقرر السنة، لكن خفيت عليه مسائل لجهله بها. يعني شوف تقرير الصفات يا اخواني، يعني ولهذا ليس هو على مذهب المرجئة الكلي ولا مذهب الأشعرة ولا مذهب، وإن كانت له الموافقات. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من وراء، يبقى إثبات الصفات الفعلية. الصفات الذاتية المعنوية وكذا سهلة، العلم والحكمة، لكن أكثر الإشكال في الصفات الفعلية، يغضب يرضى يجيء ينزل، والصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين وكذا. فإذا رأيت الواحد مضبوطا في باب الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية تجد إلى الخير أقرب، لأن لا يثبتها إلا من يعرف منهج السلف بدقة في هذا الباب. علق ابن أبي العز.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال تعالى: رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين.
رضي الله يبقى الرضا مضاف إلى الله فيكون صفة لله عز وجل، وهذه صفة فعلية أو صفة اختيارية. ما معنى صفة فعلية يا أخوان؟ ما الفرق بين الفعلية والذاتية؟ ها عبد العزيز. الذاتية لا تعلق لها بمشيئة. طيب والفعلية؟ لا تعلق، يفعلها متى شاء وكيف شاء. طيب لقد رضي الله،
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه.
وغضب لعن وغضب عليه، أثبتوا لعنه الله ونفوا غضب عليه. ليه؟ الله أضاف نفسه الرضا وأضاف نفسه الغضب، على ما تخرجون عن هذا؟ بلوازم عقلي، لأنه لو وصف بالرضا وصف بالغضب وصف بالمحبة وصف، فهذا فيه مماثلة، والله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولوازم بقى إن دي حوادث والحادثة تقلب حادث، عندهم يمنعون مسألة مشيئة. ولهذا حتى من لما أثبتوا الكلام أثبتوا صفة ذاتية، لا شعرة لما أثبتوا الكلام كمعنى أثبتوا صفة ذاتية مش صفة فعلية من جهة أن نتكلم بما شاء ما تشاء، لا ده كلام قديم، ولذا عندهم الكلام ده معنى قائم بنفسه وده شيء واحد ذاتي. نعم. وغضب الله عليه
ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله. طيب ونظائر ذلك كثيرة.
يعني الله يقول غضب، الله يقول يحب وما كل ما يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يجيء، ليه؟ لوازم. طيب ما تقولوا انتم خايفين من تمثيل، طيب قولوا غضب ليس كمثل غضب، بس قولوا رضا ليس كمثل رضا، قولوا يحب ليس كمثله كمثل حبه محب، بس وخلاص. مثل ايه؟ نثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، وما تفرع عن الذات من الصفات نثبته وليس كمثله شيء، والسمع البصير. حل بسيط جدا، لانك انت ادخلت نفسك من لازم من لازم، تمام، من لازم اثبات الذات ما قلت، يبقى من لازم اثبات الذات الممثل. لا انا اثبت ذات لا تمثل ادوات، طيب ما تثبت صفات لا يمثلها صفات وخلاص. ثم العقل حتى والواقع بيقول كده، انا اثبت للفأر يدي وللفيل يدي، اقول يداه يداه يداه، الفيل ضرب بيديه، الفرس عاد بيديه، وما في احد يقول اني لازم اليدين هنا، طالما ذكرنا يدين ويدين يبقى المماثله. من الذي قال هذا؟ في المخلوق يتفاوت، يتفاوت. ده النمله دست عليه، ده الحصان دس عليه، النمله دس عليه الحصان دس عليه، لا حصل له ايه؟ يبقى ليه دس الحصان غير دست النمل؟ قرصت النمله، يبقى كل حاجه لها ايه؟ اخوه قرصه، النمله قرصته، الثعبان قرصه، كل قرصه لها ايه؟ ما يناسب. ده معروف، ولا يقتضي الإضافة المماثلة. فإذا كانت إضافة المخلوقين تفاوتت، كيف بخالق ومخلوق؟ أريح نفسك، كيف الله يقول إن الله يحب وأنت تقول إن الله لا يحب؟ كيف الله يقول وجاء ربك وتقول لم يجئ ربي؟ أتى إلى أن يأتيهم الله، الله ما يأتي، غضب الله، الله ما يغضب، كره الله بعثهم، الله ما يكره. في سوء أدب أكثر من هذا؟ في سوء أدب أكثر من هذا؟ نعم. قال ورضى الله كثير. ومذهب السلف، ها،
ومذهب السلف وسائر الأئمة
إثبات ابن عز الحنفي، وهو سلفي، الحنفي في الفروع، ولا يكون سلفي منتميا إلى إمام مبتدع في الفروع، لكن يكون مبتدع منتميا إلى سلفي في الفروع. خذها قاعدة كده، خذها قاعدة، أول مرة ولا تطرأ على ذهني ولسان. لا ينتمي إمام سلفي أو لا ينتمي سلفي إلى إمام مبتدع في الفروع، بينما قد ينتمي المبتدع إلى إمام سلفي في الاعتقاد، ينتمي مبتدع إلى إمام سلفي في الفروع. الأشعري هينتمي للشافعي السلفي في الفروع، السلفي لن ينتمي إلى الزمخشري في الفروع. فإذا انتمى السلفي إلى الإمام في الفروع فقد رضيه عقيدة حتى ولو عند أخطاء. طيب دي عبارة ابحثوها، شوفوا كده في أذهانكم في حد وقع خلاف هذا؟ يعني رجل إمام سلفي، ابن عبد الوهاب ابن تيمية كذا، انتمى إلى إمام خلفي في الفروع، رضي في الفروع؟ يعني لم نجد لباب في الانتماء ولا في طلب العلم ولا في الإحالة في شيء إلا باب رواية، بس هو ده اللي دخل فيها الرواية المرتدعة بعد ذلك كله لا 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 لا, لا كله مغلق. باب الطلاق مبتدع مقفول علامة حمراء اكس احمر. باب القراءة مبتدع اكس. دعك من مسألة السنابة للرد على دي النصيحة. باب صحبة المبتدع باب 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 ما فيش الا باب واحد, باب رواية المبتدع, وذلك لتعلقها بالرواية. واحد يقول طب ما هو طلب علم, هو ما هوش بروح يتلقى يتلقى الرواية, هو بيتلقى علم بالمعنى يعني الاخص الشرح وكذا, لا بيتلقى الرواية. روى ما هو الا رجل في اسناد توافر فيه شرط قبول الرواية ونصوا على كونه مبتدعا حتى لا يغتر احد. ولهذا العنوان عندنا باب الرواية عن المبتدع. في رواية سيء الحفظ, في رواية حتى الكذاب, في رواية في الضعيف, في رواية, هنا الرواية عن المبتدع. يبقى زال اللبس هنا لأن نصوا على أنه مبتدع. فلهذا لما يأتي واحد يستدل بالطلب نقول ده طلب وده رواية. يجي واحد يقول هذا مبتدع وقد قبل الرواية, فأنا أجلس أو أسأل هذا الرجل أقول وهو مبتدع عندك؟ تقول لا ده عالم. نقول خالف, يعني خالفت من كل وجه, خالفت في تعيين المبتدع هذا لم تعين, خالفت في ده باب الرواية وده باب طلب, وهكذا. واضح اخواني؟ يبقى ده باب مستثنى. فلما احنا ننظر الى انتساب السلفيين, ادى ابن تيمية حنبلي, ادى ابن رجب الحنبلي, ادى ابن ابي العز الحنفي, ادى ابن عبد البر المالكي, ادى ابن كثير الشافعي, نجد الانتساب لأئمة السنة. انما يدخل بقى في مذاهب أئمة السنة في الفروع كثير من أهل البدع. الصوفي بيدخل, الأشعري بيدخل, الماتريدي بيدخل. فلهذا انتساب المبتدع إلى مذهب سني في الفروع ليرفع خسته خسة المبتدع ولا يضر السلفي. واضح؟ نعم. الرواية اسم الرواية لا تحولها إلى طلب علم. العنوان الرواية, العنوان الرواية. ولهذا يقال طلب الحديث مش طلب العلم, ده بالمعنى الأخص. مش عايزين بقى ندخل في ايه في المعاني العامة, زي أحد الإخوة علق على ما احنا قلنا بالنسبة لقراء القرآن وكلام من هذا القبيل. نقول لما تيجي تتعلم قراءات لابد يكون عالم سني وكذا. طب بالنسبة بقى لاستماع القراء, قلنا المبتدع ما تسمعلوش. طيب قلنا المجهول ممكن تسمع له. فأخ استشكل, طب هسمع له ازاي ومجهول؟ قلنا لأن طلب العلم فيه المعرفة, لازم ان هذا العلم دي ينفضل, انما السماع مش طلب علم. قال طيب ما هنا ما هو السماع برضه ممكن يكون طلب علم, يعني ما انا بسمع له برضه بشوف احكامه. طب هو بيدرسك الاحكام؟ لا, بس انا يعني هو يريد ان يدخل السماع في طلب العلم. احنا عايزين عنوان المباشر. فلما اقول باب الرواية ما بسمعش طلب, ولكن لا مدخل في طلب من بعيد اللي هو بنسميه بقى انا عشان اكون طالب علم هاخد احاديث النبي, تبع احاديث النبي بقى. لا, ده اسمه المعنى العام, ولا كل شيء دخلها في طلب العلم. لكن هنا طلب بمعنى أن تطلب علما بالمعنى الخاص, إنما ده اسمه رواية. ده رواية, ده طلب حديث, رواية حديث, ده رواية بس مش دراية, مش دراية, هذا رواية. ده مستثنى. يبقى حدد المستثنى, بشرط المستثني. حدد المستثنى الرواية بشرط المستثني. لما العلماء أخذوا من هو المبتدع؟ البدعة مكفرة؟ الداعي إلى البدعة؟ يبقى حدد المستثنى بشرط المستثني ولا تعدوه. طب انت النهاردة من أهل الرواية؟ لا، يبقى انتهت المسألة خلاص، عصروها انتهت، ما عادش بقى الاستثناء ده نفسر بما مضى. ودي مسألة مهمة جدا. انت راوي؟ انت رايح تتلقى علم عند راوي؟ ما انا معايا اسانيد الى كل كتب الحديث وانا مش راوي، ده اسناد اللي هو الشرف ده. لكن هو انا راوي؟ انا عندي البخاري، هو انا في البخاري هيبقى حديث البخاري كلها ضعيفة؟ لو هدخل في اسناد البخاري واعتبر يبقى حديث البخاري كلها بقى ضعيفة، بدل صاحب البخاري يبقى ضعيف البخاري عن شيخي فلان الضعيف عن شيخي فلان الضعيف وكذا. فدي رواية ما. فانت دلوقتي احنا نتكلم عن رواية المبتدع، هنفسر بقى اللي في الكتب، لكن هل هناك محل الآن لرواية المبتدع؟ لا، خلاص بقى ما عادش تستثنى في العصر ده، هروح لفلان اصل السلف قالوا رواية، خلاص ما عادش رواية. يبقى حتى الباب اللي كان مفتوح من عصور الرواية انتهى الآن، ما عادش رواية. يبقى فضنا من الرواية دي بقى، خلاص. يبقى حتى الرواية بابها كعملي بقى اتقفل، حتى الرواية ما عادش عندنا، ما فيش كتاب حديث الآن موجود روايته الآن. الروايات الموجودة والشيخ المسند واللي سافر ومعه أسانيد وي وي وي، تعال أنا عندي في البيت أهوت موجودة كتير قوي، لكن ده مش رواية. ده تاخد انا مثلا شرف يعني واحياء سنه اسناد كده تاخد هتتنطط بيها؟ لا، ما يتنططش بيها دي اصلا، ما تفكرش بقى الشيخ المسند الشيخ المحدث لا ما ينفعش. هتعمل زي من زمان، من سنين ما شفتش الزهران ده، فلقيت له مقطع اول امبارح كده عمال بيتكلم كده، فقمت اشوف لقيت بقى معانه ايه الشيخ العلامه، قلت كمان انت بقيت علامه يا مرخص العلامه، بقيت علامه كمان، علامه طالعه زهران. فباب إذن أما بنقول استثنى باب الرواية، باب الرواية الرواية المبتدعة عند السلف، عصر الرواية الآن احنا عندنا عصر رواية، لا اتقفل حتى باب الرواية كعمل بقى ملك ولا المبتدع، ما في استثناء في المبتدع. طب ايه السلف كان انتهت الرواية، عشان كده من أجل هذا عبد الرحمن عبد الخالق لما أشهر الرد على الشيخ ربيع في الجماعات الموجودة والإخوان وكذا استدل باب الرواية، يا عبد الرحمن عبد الخالق باب الرواية انتهى. الآن إحنا مع مبتدعة مع الطوائف المنحرفة، ما نقول الرواية؟ الإخوان رواية؟ التبليغ رواية؟ يبقى حتى باب الرواية لم يعد له المحل الآن. الرواية في عصر الرواية عن أهل البدع مستثنى من حال كامل في التعامل مع أهل البدع، وقد أغلق هذا الباب منذ أن انتهت عصور الرواية. ليس هناك أحد الآن من أهل الرواية إلى النبي يعتمد إسناده فيصحح الحديث بناء على هذا الإسناد أو يضعف، لا يوجد. في أحد يقول بيوجد؟ لا، إنما بقى حدثني شيخ عنده ثبت عن شيخ فلان عن شيخ علان عند كذا برواية البخاري برواية ما برواية 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 إلى آخره، أو رواية الكتاب ده عن ابن عبد الوهاب أو رواية الكتاب ده عن فلان أو علان. فما فيش داعي إن أنت تحولها إن دي نوع علم أنت أعطيت ولم يعطى غيرك نعم يعني إسناد القراءة على الأقل أنت بتقرأ قرآن على شيخه بتتقن القراءة، إنما إسناد الحديث كما قلنا هذا أمر شرفي. نعم.
ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى.
قال الشيخ هذا والحق ابن باز أن تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، مش تمر كما جاءت على مذهب المفوضة، لما تمر ك كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفاته لائقة بالله ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فهو يغضب ويرضى ويسخط على من عصاه وخالف أمره، ويحب ويبغض ويوالي ويعادي، يعادي أعداءه ويوالي أولياءه، هذا كله حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. فليس غضبه كغضبنا، ولا رضا كرضانا، ولا حبه كحبنا، إلى غير ذلك. كما أن سمعه ليس كسمعنا، وبصر كبصرنا، ولا يد كأيدينا، ولا وجه كوجوهنا، إلى غير ذلك. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فله الكمال المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى النقص فيه. سؤل الشيخ ابن باز: ما الفرق بين الغضب والسخط؟ أجاب سماحته: المعنى متقارب، غضب الله عليه وسخط عليه، لا أعلم بينهما فرق. الله ذكر في آية، ها؟ الله ذكر في سورة محمد، ها؟ ها؟ ما لعنه الله وغضب عليه؟ لا، الغضب والسخط سورة آية محمد، إيه؟ آية محمد إيه؟ في آخره، ها؟ هل ورد في آية الغضب والسخط؟ ها؟ دي ما أسخط الله. طيب، في الجواب عن هذا الفرق بين الغضب والسخط، في جواب عام وجواب خاص. الشيخ يقول هنا المعنى متقارب، غضب الله لا أعلم بينهما فرق. في جواب عام: بينهما فرق، لازم ما يكون بينهما فرق. طب في جواب خاص بقى: ما الفرق؟ قد تتقارب المعاني ولكن لا تتطابق. فلا يتطابق معنى الغضب مع معنى السخط. هذا ولذا نثبت الصفتين، نثبت صفة الغضب ونثبت صفة السخط، فبينهما فرق. ما الفرق؟ ها؟ شوف، ها؟ الثعالبي يقول: السخط أول مراتب الغضب، ها؟ صاحب الفروق قال: ها الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، ها؟ والسخط يكون من على الكبير على الصغير، ها؟ يبقى إذن في فرق، كما قالوا أن السخط يكون أول مراتب الإيه؟ الغضب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ربك غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. حتى الغضب نفسه قد يتفاوت. فإذا هناك فرق بين سخط الغضب، لأنك لا تجد حتى في لغة العرب المعاني المتطابقة، لا تكاد تجدها، وإنما تجد الفوارق الدقيقة. فقطعا لما وصف الله نفسه بالغضب وصف نفسه بالسخط، فإن فرقا بين الغضب والسخط، ولو كان هذا يدخل في ذلك، ولو كان هذا يغني عن ذاك إذا أطلق، فقد يغني هذا عن ذاك إذا أطلق أحدهما، لكن إذا اجتمع مثل الفقير والمسكين. فسخط الله عليه، غضب الله عليه، لو أفرد أحدهما يدخل الآخر، لكن إذا أردنا تحرير الفرق بينهما قطعا في فرق، وده الجواب الكلي أو الجواب العام. مثل جاء، أتى، هذا في الجملة معانا متقاربة يعبر بهذا عن ذاك. الخوف، الخشية، الرهبة، كل دي مراتب خوف، لكن هذا مع علم، فيكون الخشية دي أخص، وإلا إذا أطلق المعنى أو اللفظ من هذا الفاظ يدخل فيها في الجملة الأخرى. فلان يخاف الله، فلان يخشى الله. لكن فيه فوارق خاصة. فهنا الثعليبي قال السخط أول مراحل الغضب. في أحد ذكر تاني شيء
جمع بين الرضا والغضب في آية واحدة غير موجود في السخط والغضب
والغضب غير موجود.
موجود الرضا والغضب في آيتين.
تمام.
الرضا والغضب.
الرضا والغضب. اللعن والغضب. لكن السخط والغضب لا يوجد.
لا يوجد.
تمام. نعم. ابن عثيمين يقول معناهما متقابل. لكن ده بيرجع فيه لأئمة اللغة شوي. يعني يكون أخص. الراغب. اللي هو. ها. يعني الراغب قال السخط هو الغضب الشديد المفتضل العقوب. طيب
قال كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين.
نعم.
وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها
واللفظ الصحيح الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الألباني رحمة الله عليه قال لا يصح مرفوعا. نعم.
وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يوصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل.
نعم عبارات قوية. الطحاوي أخواني في العقيدة دي له عبارات قوية قوية. نعم. فقول الشيخ
رحمه الله تعالى لا كأحد من الورى نفي التشبيه ولا يقال إن الرضا
طيب
إرادة.
لعلنا نقف عند فقول الشيخ لا أحد كالورى. لا أحد كالورى. أين قال مالك وأصحابه؟
قال ابن عبد الوارث في الاستذكار قال مالك وأصحابه الأذنان من الرأس إلا أنه يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس. وقال الشافعي كقول مالك يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس إلا أنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس كالمضمضة والاستنثار. وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء. وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء أن الأذنين من الرأس وأنهما يستأنف لهما ماء جديدا يستأنف لهما ماء جديد. واحتج مالك والشافعي بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. واحتج أصحاب الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه وبإجماع العلماء على أن الحاجة.
واستدل الشافعي
وعموم القائلين
واستدل الشافعي
بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح.
عموم مسح الرأس لكن هيبقى هل الأذنين من الرأس تحتاج دليل. نعم.
إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه وبإجماع العلماء على أن الحاجة لا يحلق ما عليهما من الشعر.
تمام.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف والصحابة والتابعين مثل هذا القول
اللي هو قال.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف ومن الصحابة والتابعين مثل هذا القول.
ده كلام مين؟
ابن عبد البر في الاستفكار.
لكن ذكر من هم من الصحابة اللي ورد عنهم
هو أخذ
سمى
أخذ يسرد الحديث المرفوع يعني.
لا لكن ذكر الأثار عن الصحابة أنه منهم من لم يأخذ ماء جديدا يعني ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا. هو قال هذا مذهب حنيفة أنه لا يأخذ ماء جديدا ونقل عن الصحابة.
قال وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول. ثم أخذ يسرد الأقوال المرفوعة.
طيب شوف كذا ذكر أثر عن الصحابة، شوف كذا فيه ذكر أثر أصحابنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.